يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم، شايف قهوة النشالة يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا، للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 25. السلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية وذاك ما يطيها، من كل عقلهم نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة يجون على البارد ياخذوها مثلا، مستحيل.
خلي يسمع،
هذه ايه؟ دولة بنيت بدماء ايه؟
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات،
خلي جاوبك،
خلي يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه، يعني المالك يهسر وتجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم، شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوالم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمين كلامي؟
كلامك واضح،
كلامي قاعد تفهمين؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا، وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا، مكانك مكانك، لا لا، وخر وخر مكانك. ارجعوا اماكنكم، رجعوهم لاماكنكم، رجعوهم لاماكنكم، رجعوهم لاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع ترفع.
لا زلت أحدثكم في المحور الثالث من محاور هذا البرنامج، المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. وصلت إلى هذا العنوان: أسلوب المخاتلة السيستاني. قد يقول قائل من أن هذا الكلام مبني على سوء الظن، وأنا أتفق مع الذي يقول هذا القول. المعطيات التي بين يدي تضغط علي ضغطا شديدا، فلا تترك لي مجالا أن أحسن الظن بمرجعية السيستاني وبشخص السيد السيستاني. هناك معطيات كثيرة قطعا لن أستطيع أن أضعها بكاملها بين أيديكم، لكنني سأضع الكثير منها. سأطرح مجموعة من المعطيات، وأنتم بعد ذلك انظروا في الأمر، هل تجدون لي عذرا أن أسيء الظن في مرجعية السيستاني وفي شخص السيد السيستاني أو لا؟ سأطرح بين أيديكم مجموعة من المعطيات في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة في يوم غد إن بقينا أحياء إن شاء الله تعالى. المفصل المهم في الحياة الشخصية للسيد السيستاني حينما نال إجازة الاجتهاد من السيد الخوي، ما قبل ذلك لا شأن لي به، فإنه حينما نال إجازة الاجتهاد قد خطى الخطوة الكبيرة الأولى باتجاه المرجعية الشيعية. إن كان بحسب الأعراف الحوزوية أو كان بحسب ما كان يخطط له، إن كان قد خطط لذلك، أنا لا أعلم الغيب. هذا المفصل مفصل مهم جدا. في البداية سأحدثكم عن هذا المفصل بشكل إجمالي، وبعد ذلك سأعرض الوثائق والمدارك التي ترتبط بهذا الموضوع، لأن هذا المفصل مفصل حساس في دراسة هذا العنوان، العنوان الذي بدأت به: أسلوب المخاتلة السيستاني. قد عرضت لكم في الحلقة الماضية من أين اشتققت هذا العنوان، وقرأت عليكم حديثا عن إمامنا السجاد من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليهما. تحدث إمامنا السجاد عن رجال الدين وكيف يختلون الناس من المخاتلة، والمخاتلة هي خدعة مخفية ومخفية ومخفية. الخدعة أساسا هي حيلة مخفية. الحيلة أسلوب خفي ليس ظاهرا، فإذا صار خدعة فهناك مبالغة في إخفاء الحيلة، فإذا صار مخاتلة فإن الأسلوب في الإخفاء يتضاعف ويتضاعف، وبصعوبة يتمكن المرء أن يدرك وجه الخداع في هذه المخاتلة، كما قال إمامنا السجاد من أن رجال الدين ينصبون الدين فخا وكمينا لأجل أن يحصلوا الدنيا، وقطعا ذلك لا يكون إلا بخداع وختل بحسب ظاهرهم الديني للناس. من هنا أخذت العنوان أسلوب المخاتلة السيستاني، وسأبدأ من هذه النقطة حينما أخذ إجازة الاجتهاد من السيد الخوي. هناك كلام كثير، سأختصر المطلب. منح الإجازة، أعني إجازة الاجتهاد، أكثر المراجع، أكثر العلماء، أكثر المجتهدين يتصعبون في إعطائها. أنا لا أريد أن أبحث الموضوع من جميع الجهات، ربما البعض منهم يتصعب في إعطائها لجهة دينية أو لقضية علمية في ذهنه، ولكن هناك من يتصعب في إعطاء إجازة الاجتهاد خوفا أن يجد له منافسين أقوياء، فربما يرى في تلميذه هذا منافسة قوية له، لو أنه منحه إجازة الاجتهاد واستقل بنفسه. لذا فإن الكثير والأكثر من المجتهدين يتصعبون في منح إجازة الاجتهاد. السيد الخوئي كان من بين هؤلاء، كان يتصعب جدا ويتصعب ويتصعب في هذا الأمر. هناك قضية لا بد أن نعرفها، من أن بعض طلاب العلم الذين قد يوصفون بالفضلاء، ممن يكونون قد حضروا دروس الخارج وهي أعلى مستويات الدرس في الحوزة الدينية للدراسات الدينية. فهناك من الفضلاء من طلاب العلم ممن حضروا سنين قد تكون طويلة قد تكون كثيرة، وبعد ذلك يخطر في بالهم أن يعودوا إلى أوطانهم، مثلا إن كانوا قد جاءوا من إيران على سبيل المثال أو من الهند، فحينما يعزمون على الرجوع إلى بلدانهم وهم قد قضوا ردحا طويلا من الزمن في حضور دروس الخارج وصاروا على مستوى علمي لا بأس به، فيتقدمون لأساتذتهم، يتقدم طالب العلم هذا لأستاذه إما بشكل مباشر أو عن طريق وسيط من الفضلاء الآخرين طالبا منحه إجازة اجتهاد لأنه يريد أن يعود إلى بلده للتبليغ الديني لأن يفتح حوزة دينية مصغرة هناك لأجل التدريس إذا كانت المدينة التي يعود إليها فيها من المدارس الدينية، فإن أستاذه سيمنحه إجازة اجتهاد بهذا المستوى، بمستوى أنه حاز ملكة الاجتهاد. وقد مر الكلام في هذه القضية من أن الذي يمنح هذه الإجازة ليس مجتهدا فعليا، وقرأت عليكم كلام السيد الخوئي نفسه في كتابه التنقيح في الجزء الأول مباحث الاجتهاد والتقليد، من أن الذي يكون في هذه المنزلة في منزلة حيازة ملكة الاجتهاد لا يقال له مجتهد ولا يقال له فقيه ولا يقال له عالم ولا يجوز للشيعة أن يقلدوه، إنما هو لا يجوز له أن يقلد غيره، فبإمكانه أن يستنبط الأحكام الشرعية التي يحتاجها. مر هذا الكلام. فإن طلاب العلم بهذه المواصفات إن كانوا من الفضلاء ممن حضروا ردحا طويلا من الزمن دروس الخارج وقرروا أن يعودوا إلى بلدانهم، أن يخرجوا من النجف لأجل التبليغ لأجل التدريس لأي هدف آخر، ويتقدمون إلى أساتذتهم كي ينالوا إجازة الاجتهاد إما بشكل مباشر أو أن يفاتح الأستاذ وسيطا يؤثر عليه، فإن المجتهد الأستاذ حينما يطمئن أن هؤلاء فعلا سيسافرون يمنحهم إجازة اجتهاد بمستوى الملكة، لا يصرح لهم بأنهم صاروا مجتهدين فعليين. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون له وكلاء في ذلك البلد الذي سيعودون إليه، فيمنحهم إجازة اجتهاد بمستوى الملكة لتقوية منزلة تمثيلهم له حتى يكونوا أعلى رتبة مثلا من وكلاء مجتهد آخر لم يكونوا قد نالوا هذه المرتبة، وهو سيكون مطمئنا من أنهم لن يؤسسوا لمرجعية خاصة بهم، لأن مستوى هذه الإجازة لن يسمح لهم بذلك بحسب الأعراف الحوزوية. أنا أتحدث من وجهة نظري الأعراف الحوزوية. لذا الذين يسافرون ويعودون إلى بلدانهم بهذه المواصفات يمنحون مثل هذه الإجازة كي يمثلوا ذلك الأستاذ الذي منحهم هذه الإجازة ويكونوا وكلاء عنه، وهذه الإجازة تجعل الناس في ذلك البلد يثقون بهم أكثر أن هذا مجتهد وهو وكيل للمرجع الفلاني، وكلاؤه مجتهدون، فهذا يدل على عظمة ذلك المرجع، على أعلميته، على أفقهيته. هذا أمر معروف يمكنكم أن تتأكدوا من ذلك، أنا لا أتحدث من عند نفسي، هذه قضية معروفة في الأجواء الحوزوية وليس في يومنا هذا، منذ قديم الأيام. على سبيل المثال شيخ علي فلسفي من تلامذة السيد الخوئي، لما أراد الرجوع إلى مدينة مشهد فطلب من السيد الخوئي إجازة اجتهاد، منحه السيد الخوئي إجازة اجتهاد بهذا المستوى، بمستوى أنه حاز ملكة الاجتهاد، ما هو بمجتهد فعلي. أخذ إجازته وذهب إلى مشهد واستقر في مشهد إلى أن توفي. رجاء أعرضوا لنا صور الشيخ علي فلسفي، هذه صورة الشيخ علي فلسفي التنكابني من تلامذة السيد الخوئي، كان في النجف وكان من فضلاء حضار دروس الخارج عند السيد الخوئي، كما تحدثت قبل قليل عن مواصفات هؤلاء الفضلاء، فطلب إجازة اجتهاد من السيد الخوئي وأخبره من أنه راجع إلى مدينة مشهد وهناك سيمثل مرجعية السيد الخوئي، فمنحه السيد الخوئي إجازة اجتهاد بهذا المستوى من أنه حاز على ملكة الاجتهاد، وتلك ما هي بإجازة للاجتهاد الفعلي. رجاء أعرضوا لنا الصورة الثانية للشيخ الفلسفي، هذه صورة ثانية للشيخ الفلسفي، الصورة الثالثة، وهذه صورة ثالثة للشيخ الفلسفي مع المرجع المعروف ميرزا جواد التبريزي. هذه صور الشيخ علي فلسفي وهو شقيق الخطيب الإيراني المعروف الشيخ محمد تقي فلسفي، هو شقيقه. رجاء اعرضوا لنا صورة إجازة اجتهاد الشيخ علي فلسفي من جهة السيد الخوئي. هذه صورة إجازة اجتهاد الشيخ علي فلسفي من السيد الخوئي حيث جاء فيها، سأقرأ عليكم رجاء اتركوا صورة الإجازة على الشاشة، ليس مهما أن أكون على الشاشة. أنا لن أقرأ الإجازة بكاملها وإنما سأشير إلى موطن الحاجة لأن الإجازة طويلة. جاء فيها جناب العالم العامل والفاضل الكامل سند الفقهاء العظام حجة الإسلام الحاج الشيخ ميرزا علي الفلسفي التنكابني أدام الله أفضاله وكثر في العلماء العاملين أمثاله، إلى أن يقول السيد الخوئي حتى أدرك من هو شيخ علي فلسفي، حتى أدرك والحمد لله مناه ونال مبتغاه وفاز بالمراد وحاز ملكة الاجتهاد، وحاز ملكة الاجتهاد، فله العمل بما يستنبطه من الأحكام. وتستمر الإجازة إلى النهاية في 23 ذي القعدة 1380 هجري، أبو القاسم الموسوي الخوئي مع ختم السيد الخوئي. فهذه إجازة الاجتهاد التي منحها السيد الخوئي لتلميذه شيخ علي فلسفي في 23 ذي القعدة. أتمنى أن يبقى التاريخ في أذهانكم، في 23 ذي القعدة 1380 للهجرة. إنها إجازة بهذا المستوى، مستوى أنه حاز ملكة الاجتهاد، هو لم يكن قد صار مجتهدا فعليا فلا يجوز تقليده، إنما لا يجوز له أن يقلد غيره، عليه أن يستنبط الأحكام التي يحتاجها في حياته بنفسه. هذه منظومة الاجتهاد والتقليد بحسب ما هو معروف في أجواء المدرسة الأصولية في النجف وفي قم، هكذا هم رتبوا الأمور بهذه الطريقة. أنا لا شأن لي في هذا البرنامج أن أناقش هذه الطريقة، وإنما أتحدث وفقا للمنظومة الموجودة التي يقرها المراجع والفقهاء وتعتمدها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. شيخ علي فلسفي رجع إلى مشهد وبقي في مشهد، ما رجع إلى النجف، إلى أن توفي في 9 من شهر محرم سنة 1427 للهجرة. يعني منذ سنة 1380 للهجرة الرجل بقي في مشهد إلى أن توفي في 9 محرم 1427. حين أقول بقي في مشهد لا يعني أنه لم يسافر، مرادي أنه حينما خرج من النجف لم يعد إلى النجف كي يستقر فيها. فمثلما قال للسيد الخوئي وأخبره من أنه ذاهب إلى مشهد فمنحه إجازة الاجتهاد. السيستاني في نفس الفترة، سنعرض إجازات اجتهاده في نفس الفترة، إجازة اجتهاد الفلسفي 23 ذي القعدة 1308، وهذه الإجازة نحن استخرجناها من الموقع الرسمي الألكتروني لمؤسسة الخوئي في لندن. هذه إجازة الشيخ علي الفلسفي التي عرضتها عليكم قبل قليل على الشاشة. في نفس هذه الفترة السيد السيستاني أيضا أخبر الخوئي من أنه يريد الرجوع إلى مشهد، وتأريخ إجازة اجتهاده هي بعد إجازة اجتهاد الفلسفي. إجازة اجتهاد الفلسفي 23 ذي القعدة 1308، إجازة اجتهاد السيستاني من الخوئي 4 ذي الحجة 1308 في نفس الفترة. وأخبر السيد الخوئي من أنه راجع إلى مشهد مثل ما هو حال الفلسفي. هل صارت الفكرة في ذهنه بعد أن رأى ما رأى من الفلسفي وكيف أن الخوئي منحه إجازة الاجتهاد، أم هذا أمر نحن لا نعلمه؟ لكن الحقيقة أن إجازة الفلسفي هي في 23 ذي القعدة 1308، وهي في مستوى حيازة ملكة الاجتهاد وليست في مستوى الاجتهاد الفعلي. وكذاك بالنسبة للسيستاني فإن تأريخ إجازته من الخوئي 4 ذي الحجة 1380 للهجرة، وهي في نفس المستوى. بل لو قارنا بين الجمل التي جاءت في إجازة الفلسفي والجمل التي جاءت في إجازة السيستاني لوجدناها متشابهة إلى حد كبير، بل تتطابق في كثير من العبارات والألفاظ والجمل. بالنتيجة الجهة التي صدرت منها الإجازتان واحدة، إنه السيد الخوئي. أيضا إجازة السيستاني ومر الحديث عنها بمستوى حيازة ملكة الاجتهاد. القضية غير الواضحة هي أن السيستاني في بداية 1381 بدأ يدرس دروس الخارج في النجف واستقل عن الخوئي. مرادي استقل عن الخوئي أنه بدأ يدرس الخارج ويطرح آراءه، لا يعني أنه عاد الخوئي، لا يعني أنه ترك درس الخوئي بالمطلق. هو لم يخرج عن عباءة الخوئي إلى آخر أيام حياة الخوئي، لكنه في بداية 1381 في بداياتها بدأ يدرس الخارج. إذن هل ذهب إلى مدينة مشهد فعلا؟ كان يريد الذهاب إلى مدينة مشهد وذهب إلى مشهد وبقي أياما قلائل فقط ورجع كي يدرس الخارج؟ لأن تأريخ إجازة الاجتهاد التي منحت له من الخوئي 4 ذي الحجة 1380 للهجرة، وفي بداية 1381 الذين يعرفون تأريخ السيستاني يتفقون على هذه القضية من أن بداية تدريسه للبحث الخارج كانت في بداية 381. فهل أن السيستاني فعلا كان يريد الذهاب إلى مشهد وذهب إلى مشهد ولكن تغير رأيه ورجع إلى النجف وباشر تدريس الخارج، أم أنه أساسا لم يسافر إلى مشهد وإنما تغير قراره وهو في النجف لكنه أخفى وجهه أياما ثم ظهر في بداية 1381 كي يدرس درس الخارج، أم أن القضية كانت خدعة للخوئي من أنه سيذهب إلى مشهد مثلما رأى الفلسفي قد منح هذه الإجازة لأنه يريد الرجوع إلى مشهد فنال الإجازة وأخفى نفسه أياما أو سافر أياما إلى مشهد ورجع بعد ذلك كي يدرس الخارج كخطوة ثانية باتجاه المرجعية؟ إنه تخطيط طويل المدى. أنا قلت لكم أنا أسيء الظن بمرجعية السيستاني وأسيء الظن بشخص السيد السيستاني لكثرة ما عندي من المعطيات. يمكن أن تكون هذه القضية على رسلها، لكننا إذا دققنا النظر فيها وجمعناها إلى سلسلة طويلة من القضايا، بالنسبة لي لا أستطيع أن أخدع نفسي وأتحرك باتجاه حسن الظن، إنني لا أريد أن أضحك على نفسي. نذهب إلى فاصل.
يا شيعة يا شيعة يا وسام، سائر الشيعة ما يعرفون الحقيقة، القائد العدهم مقدس والله خادعهم بريقة، ما يصدقون اللي صحهم حتى لو قدم وثيقة، من وين جابوا هالخطوط الحمراء وهي القداسة تلوق بس للعترة، أعمامتهم اش تختلف عن الغترة، أعمامتهم اش تختلف عن الغترة، قدست أرذالي البشر وانتم تعرفوهم، شتجاوبون المنتظر وانتم نفختوهم، قدست أرذالي البشر وانتم تعرفوهم، شتجاوبون المنتظر وانتم نفختوهم، صد للإمام بناظرتك حط عينك بعينك. يا شيعة
يا شيعة اضرب لفتن مهيمن القادم،
هذا العصر
هذا العصر لابن الحسن مهيمن.
كتاب المطارحات الإسلامية لمرجع نجفي معاصر السيد علي الحسني البغدادي، وهو من تلامذة الشيخ علي الغروي القتيل الذي مر الحديث عن في الحلقات الماضية. وهذا الكتاب أنا قد عرضته عليكم أكثر من مرة، ربما هذه المرة الثالثة التي أعرض الكتاب فيها بين أيديكم. المطارحات الإسلامية للسيد علي الحسني البغدادي، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2014 ميلادي، مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان. الكتاب موجود في النجف، والمؤلف حي يرزق في النجف أيضا. عرضت عليكم صورته، أعني صورة المؤلف، ولأجل توثيق المطلب أكثر أعيد عرض صورته حتى تعلموا من أننا نتكلم عن حقائق، عن كتب موجودة على أرض الواقع، بغض النظر أتفق مع هذه الكتب أم أختلف، بغض النظر معلومات هذه الكتب تكون مطابقة للواقع أو ليس بمطابقة، هذا الكتاب أو أي كتاب آخر، إنني هنا أعرض الحقائق بين أيديكم وأضع المعطيات. رجاء أعرضوا لنا صورة المرجع المعاصر السيد علي الحسني البغدادي، هذه صورته. مثلما قلت لكم إنني أتحدث عن أناس أحياء. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، هذه صور لمؤلف هذا الكتاب المطارحات الإسلامية. في صفحة 299 من الكتاب تحدث المؤلف عن إجازة السيد السيستاني التي أخذها من السيد الخوئي، تحدث عن هذه الإجازة وقال من أنها في مستوى حيازة ملكة الاجتهاد، وهي هكذا بالفعل، هذا الكلام واضح في الإجازة سأعرضها عليكم. كلامي ليس هنا، لكنه نقل كلاما عن أستاذه الشيخ علي الغراوي المرجع القتيل، نقل كلاما عن الشيخ علي الغراوي فقال من أن الشيخ الغراوي ناقش في أصل صدورها، ناقش في أصل صدورها، إنه يتحدث عن نفس المضمون الذي أشرت إليه، وإلا فإن الإجازة واضحة من أنها صادرة عن السيد الخوئي، فمناقشة الشيخ الغراوي في هذه القضية في الكيفية التي نال بها السيستاني إجازة الاجتهاد من قبل السيد الخوئي، وأنا لست مهتما هل كان السيد السيستاني حائزا على ملكة الاجتهاد أم كان مجتهدا فعليا أم كان أعظم المجتهدين، لا شأن لي بهذه الجزئية، أنا أتحدث عن أسلوب المخاتلة عند السيستاني، فعنوان حديثي أسلوب المخاتلة السيستاني، فلا شأن لي بأن السيستاني لم يكن مجتهدا مثلما كان يقول الغراوي في نفس الكتاب صفحة 151، وقرأت هذا الكلام عليكم. سيد علي الحسني البغدادي ينقل عن الغروي من أنه كان يتحدى السيستاني أن يفهم عبارات كتاب المكاسب. يقول: وقد سمعت هذه الكلمة منه من الغروي قبل استشهاده بسنتين أو أقل، حيث كان يتحدى السيستاني أن يفهم عبارات كتاب المكاسب، بغض النظر عن مطابقة ما يقول الغروي للواقع أو أن ذلك لا يطابق الواقع. لا شأن لي بآراء الغروي، أنا لست مدافعا عن الغروي ولست متمسكا بآرائه، ولا شأن لي بآرائه وماذا يعتقد بالسيستاني. أنا أعتقد أن السيستاني مجتهد بالفعل بحسب موازين الحوزة، أنا لا أناقش في هذه القضية، أنا أناقش في الأسلوب، في أسلوب حصول السيستاني على إجازة الاجتهاد، إنه أسلوب المخاتلة. قد يقول قائل: ربما هذا الكلام ظنون وظنون سيئة، يمكن هذا، لكنني سأعرض عليكم معطيات، وإذا ما جمعنا ذلك مع الكثير والكثير من المواقف المهمة في تأريخ السيستاني نفسه، وبعد ذلك احكموا، قولوا هناك مخاتلة أو لا توجد هناك مخاتلة. وأتمنى أن يرشدني أحد إلى الحقيقة إن كان يملك الأدلة على الحقيقة. ما أتحدث عن سربته أو لغوة، حقائق حقائق، ارشدوني إلى الحقائق وأنا أقبل بها. فالغروي يقول من أن السيستاني لا يفهم عبارات المكاسب ويتحدى، هذا ما هو كلامي، هذا كلام الغروي ينقله عن تلميذه وهو حي يرزق، وهذا كتابه، فهو لا يعتقد باجتهاده أساسا، أو أن اجتهاده في غاية الضعف بهذا المستوى، بمستوى حيازة ملكة الاجتهاد الذي سيكون على أساسها ليس مجتهدا فعليا. أعود إلى كلام الغروي وهو يناقش في أصل صدور إجازة الاجتهاد هذه، مثلما نقل لنا المرجع المعاصر النجفي السيد علي الحسني البغدادي، فقال: بل إن أصل صدور الإجازة قد ناقش فيه شيخنا الشهيد الغروي قدس سره، صفحة 299 من كتابه المطارحات الإسلامية. هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، هذا الكتاب هو الذي توزعه مكاتب السيستاني، والذين كتبوا فيه ينشدون الأناشيد في مناقبه وكراماته وفي تقديسه وتنزيهه وعلاه، هذا هو كتابه. أنا لا أقرأ من كتاب كتبه مخالف للسيستاني، قادح في السيستاني، هذا هو كتابهم الإمام السيستاني أمة في رجل. وهذه الطبعة هي الأولى 2008 ميلادي، مؤسسة البلاغ بيروت لبنان. في هذا الكتاب هناك مقالان هما من أهم ما كتب عن السيستاني، عن حياته وتأريخه، ولذا وضع في مقدمة الكتاب. المقال الأول لم يذكر اسم كاتبه، وإنما كتب باسم أحد تلامذته، والمقال الثاني كتبه صديق مقرب للسيستاني، إنه الدكتور محمد حسين الصرير. رجاء اعرضوا لنا فيديو يتحدث فيه الدكتور محمد حسين الصغير عن مدى علاقته الوثيقة بالسيستاني، وأنه حينما أراد الخروج من العراق السيستاني أمسك به وأراد منه أن يبقى قريبا منه. مقابلة للدكتور محمد حسين الصغير على قناة ANN الفضائية. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
يعني أنقل لك قضية، حينما فصلت في 94 وكوني الأستاذ الأول في الجامعة التقينا في الطريق وكنت ذاهل الذهن، قال يعني أنت ليس على طبيعتك التي أحدها، وقلت نعم أنا مشغول الفكر، لدي عرض من ليبيا في الشهر $1,500 وأنا الآن عدت فقيرا، أنا راتبي على الجامعة. قال لا أصبر على الفقر كما صبرت أنا على الفقر، ألا تعلم أني فقير؟ قال لا تتركني وحدي، ظه أبقى هنا. فكان هذا نظام.
هو أيضا ذكر هذا الموضوع في نفس المقال. هذا الكتاب بين يدي الإمام السيستاني أمة في رجل، ذكر نفس الموضوع نفس الحادثة في صفحة 115. قطعا أضاف تفصيلا، لكن الحادثة هي الحادثة التي تنقل لنا وتبين لنا من أن الدكتور محمد حسين الصغير على علاقة وثيقة وقريبة بالسيد السيستاني، إنها علاقة صحبة ورفقة وصداقة، وهذا يبدو من حديثه في الفيديو ومن حديثه الذي كتبه في مقاله الذي بين يدي صفحة 115 كما قلت من نفس الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل. لكنني لا أدري أين هو التعبير الأصدق والأدق فيما قاله الدكتور محمد حسين الصغير، فإنه في الفيديو تحدث عن فصل، أنه فصل من الجامعة. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى قولته هذه من أنه فصل من الجامعة.
يعني أنقل لك قضية، حينما فصلت في 94 وكوني الأستاذ الأول في الجامعة التقينا في الطريق وكنت ذاهل الذهن، قال يعني أنت ليس على طبيعتك التي أحدها، وقلت نعم أنا مشغول الفكر، لدي عرض من ليبيا في الشهر $1,500 وأنا الآن عدت فقيرا، أنا راتبي على الجامعة. قال لا أصبر على الفقر كما صبرت أنا على الفقر، ألا تعلم أني فقير؟ قال لا تتركني وحدي، ظه أبقى هنا. فكان هذا نظام.
الدكتور الصغير يقول من أنه فصل سنة 1994 كما سمعتم. ولكن هنا في المقال يقول: خرجت من الجامعة الدينية في النجف مساء أوائل عام 1995 بعد إحالتي على التقاعد، واضعا يدي إلى الخلف مطأطئا برأسي إلى الأرض مفكرا فيما وصلت إليه بعد جهاد طويل استمر 40 عاما، وإذا بي أفاجئ السيد السيستاني أو أفاجئ وإذا بي أفاجئ السيد السيستاني قريبا من دارنا بنحو 100 متر إلى آخر الكلام. فهنا يتحدث عن سنة 1995 بعد إحالته على التقاعد. إحالة على التقاعد يقول بعد 40 سنة، وهنا يتحدث عن فصل من الجامعة. هل الفصل من الجامعة كالإحالة على التقاعد بعد 40 سنة؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنا لا أدري هل كلام الفيديو هو الكلام الأصدق، أم أن الكلام الأصدق الذي جاء في هذا المقال. لأن إذا كان هذا المقال لا يشتمل على الكلام الأصدق فهذا يثير الريبة في بقية التفاصيل. منطقي هذا الكلام أو لا؟ ماذا تقولون؟ مشكلتي أنني أتابع كل صغيرة وكبيرة، وربما هذه هي التي جعلتني أسيء الظن بالمراجع والعلماء وبالسيستاني بشكل خاص، لأن الحديث في هذا البرنامج عن شخصية السيد السيستاني وبالتحديد عن أسلوب المخاتلة لديه، مثل ما عنونت كلامي أسلوب المخاتلة السيستاني. ففي الفيديو يتحدث عن فصل من الجامعة، وفي المقال نفسه يتحدث عن إحالة على التقاعد، وأعتقد أن فارقا كبيرا بين الموضوعين حتى في مسألة الوضع المالي المفصول. يحرم من الراتب بينما الذي يحال على التقاعد سينال راتب التقاعد. القضية القانونية تختلف ما بين المفصول وما بين الذي يحال على التقاعد، خصوصا وهو يتحدث عن قضية العمل في ليبيا وعن الفقر. المسائل مترابطة. ليس مهما هذا، لا شأن لي بصدق محمد حسين الصغير أو بعدم صدقه، قضية راجعة إليه، لكنني أردت أن أبين لكم من أن محمد حسين الصغير بحسب ما يقول في الإعلام وبحسب ما يكتب هنا في نفس الكتاب الذي عنوانه الإمام السيستاني أمة في رجل، يتحدث عن علاقته الوثيقة بالسيستاني. صارت القضية واضحة، أنا أجمع لكم المعطيات. أذهب إلى المقال الأول والذي كتبه أحد تلامذته. هذا المقال نشر ووضع إجازات السيد السيستاني، فوضع أولا الإجازة التي نالها من السيد الخوئي، ثم من الشيخ حسين الحلي، ثم من أغا بوزرق الطهراني، والإجازات بين يدي على صفحة 92 صورة إجازة السيد الخوي، على صفحة 93 صورة إجازة شيخ حسين الحلي، وعلى صفحة 94 صورة إجازة أغا بوزرق الطهراني. الحديث عن إجازة السيد الخوئي التي تعتبر الأساس، وإن كانت كل الإجازات في تاريخ متقارب، رجاء اعرضوا لنا صور إجازات السيد السيستاني بحسب ما جاءت في كتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، الكتاب المعتمد في الأجواء السيستانية عن حياة وتأريخ السيد السيستاني. أعرضوا لنا صور هذه الإجازات وبحسب التسلسل الذي جاء في الكتاب. إجازة الخوئي أولا، هذه إجازة السيد الخوئي للسيد السيستاني، والتي سأعرض لكم صورة أصلية لها أوضح من هذه الصورة، هي نفسها، هذه إجازة الخوئي. صورة إجازة شيخ حسين الحلي، هذه صورة إجازة شيخ حسين الحلي للسيستاني في أنه حاز ملكة الاجتهاد، ليس مجتهدا فعليا، حاز ملكة الاجتهاد. الصورة الثالثة، هذه إجازة أغا بوزرق الطهراني، هي تقرير للإجازتين السابقتين، وهي إجازة رواية. هذه صور الإجازات التي نشرت في هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل. رجاء اعرضوا لنا صور الإجازات التي أخذت عن النسخ الأصلية، وهي واضحة وبينة بشكل أكثر من صور الإجازات التي نشرت في كتاب الإمام السيستاني أمة في رجل. الإجازة الأولى، هذه إجازة الخوئي، هذه صورة واضحة، هي نفسها التي صورت في كتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، وعرضتها عليكم قبل قليل. إنما أعرض هذه المعطيات لتوثيق المطالب أكثر. هذه صورة للنسخة الأصلية للإجازة. الإجازة الثانية، هذه صورة للإجازة التي نالها السيد السيستاني من شيخ حسين الحلي. الإجازة الثالثة، إنها إجازة أغا بوزرق الطهراني للسيد السيستاني، إجازة رواية. هذه صور الإجازات. إجازة السيد الخوئي، وقد قرأت عليكم منها ما يرتبط بالسيد السيستاني في أنه قد حاز ملكة الاجتهاد، مر هذا الكلام في الحلقات الماضية، هكذا قال السيد الخوئي، وتذكروا العبارات التي مرت في إجازة الشيخ علي الفلسفي، حتى أدرك والحمد لله مناه ونال مبتغاه وفاز بالمراد وحاز ملكة الاجتهاد. أقرأ عليكم من إجازة الاجتهاد لشيخ علي الفلسفي حتى أدرك والحمد لله مناه ونال مبتغاه وفاز بالمراد وحاز ملكة الاجتهاد فله العمل بما يستنبطه من الأحكام. هذا في إجازة علي الفلسفي التي أشرت إليها في أول الحلقة. في إجازة السيستاني حتى أدرك والحمد لله مناه ونال مبتغاه وفاز بالمراد وحاز ملكة الاجتهاد فله العمل بما يستنبطه من الأحكام، وكذلك بقية العبارات أيضا. لا يخطر في ذهن أحد أن الإجازة مزورة على أساس الإجازة السابقة أبدا. إجازة الخوئي للسيستاني إجازة صحيحة، وقد دققتها وتتبعتها تاريخيا وحتى حسيا، فهي إجازة حقيقية. الكلام في المخاتلة في المخادعة التي قام بها فنال إجازة الاجتهاد، وأنا لا أقول إنه لم يكن في مستوى حيازة ملكة الاجتهاد. قلت قبل قليل أنا لا شأن لي بهذه التفاصيل، أنا لا أناقش أن السيستاني مجتهد حاز ملكة الاجتهاد أو أنه مجتهد بالفعل في تلك المرحلة. أما الآن هو مجتهد بالفعل، هذه قضية لا غبار عليها، أنا ما عندي فيها شك ولا واحد بالتريليون. كتبه، أبحاثه، دروسه دالة على ذلك. كلامي عن المخاتلة، فأنا أتحدث عن أسلوب المخاتلة السيستاني. هذه الإجازة متى نالها السيد السيستاني؟ نالها في الرابع من شهر ذي الحجة سنة 1380. الفلسفي نالها في 23 ذي القعدة 1380، وذهب إلى مشهد واستقر هناك وما عاد إلى النجف. فإنه حين نال إجازة الاجتهاد وأخبر الخوئي من أنه راجع إلى مشهد، كان الرجل صادقا وحقائق الأيام أثبتت ذلك، إلى أن توفي في شهر محرم سنة 1427 للهجرة في مدينة مشهد. أما السيستاني نال الإجازة في 4 ذي الحجة 1380، وبدأ يدرس الخارجة في النجف في بداية 1381. قد تقول من أن هذا كلام لا دليل عليه، أنا قلت من أن الحقائق لن تثبت أن نأخذ صورة من جهة واحدة، وأعتقد أن الذين يتابعون برامجي يعرفون ويعلمون من أن أسلوب الشاشات المتعددة قد أكون منفردا بطرحه، وكيف أصل إلى النتائج من خلال جمع المعطيات المتقاربة في شاشة واحدة ثم أنتقل بعد ذلك إلى شاشة أخرى، وبعد عرض كل المعطيات بترتيب وتنظيم وتنسيق تظهر الصورة واضحة من كل تلك الشاشات. دائما أقول لكم لا تستعجلوا علي واصبروا علي، نذهب إلى فاصل.
يا إمام الكون عصرك عصر ما حاصل مثيلة، بالرخاء الشيعة كثرة وبالشدد كلش قليلة، والله جدا قليلة الشيعة من تركت مسارك، للأسف للأسف صارت ذليلة، استعبدها كم دجال يا ابن الزهرة، والشيعة ما أخذت دروس وعبرة حد ما وصلنا، وين وصلنا إلها المعاسي الخطرة، حد ما وصلنا إلها المعاسي الخطرة، يا يوم تنقذنا يا يوم يا صاحب الزمان، يا يوم تنقذنا يا يوم، احنا اشارنا اشارة من القلب، هي هاي الاشارة ماتك من القلب، احنا اشارنا باشارة من القلب، تقول لبيك يا المهدي ايه لبيك.
حينما تتوفر لديكم أنصفوني مثل هذه المعطيات، عندي معلومات لا أريد أن أجعلها من ضمن هذه المعطيات لأنني لا أملك دليلا حسيا عليها كي أضعها بين أيديكم. حينما نقلت تشكيك علي الغروي جئتكم بمصدر، حينما حدثتكم عن إجازة اجتهادي شيخ علي الفلسفي جئتكم بمصدر بوثيقة، حينما حدثتكم عن إجازاتي السيستاني جئتكم بوثائق. هل هناك من مصدر أفضل من هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، يحدثنا عن السيستاني؟ السيستاني لا يتكلم، وأولاده لا يخرجون في الإعلام، وهذا هو الكتاب الذي يوزعونه ويعطونه ويثقفون أتباعهم عليه. ووالله هذه النسخة أهداها مرتضى الكشميري لأحد الأصدقاء وأعطاني إياها. مرتضى الكشميري أهدى هذا الكتاب وهذا الكتاب في وقت صدورهما لأحد الأصدقاء من معارفي، وهو أعطاني هذين الكتابين، جلبهما مباشرة من مرتضى الكشميري. فهذه هي الكتب التي يوزعونها ويعتمدونها، وأنا اخترت أهم مقالين في هذا الكتاب وقرأت منهما في الحلقات الماضية، وأنا سأقرأ عليكم أيضا فيما يرتبط بهذا الموضوع من هذين المقالين. المقال الأول الذي كتبه أحد تلامذة السيستاني وجعل في بداية الكتاب في صفحة 74، ماذا يقول المقال؟ المقال الأول: وفي أواخر، رجائي أن تلتفتوا إلى ما جاء في هذه المقالات وفي هذا الكتاب الرسمي الصادر عنهم. وفي أواخر عام 1380 هجري، أواخر عام 1380، ومتى نال إجازة الاجتهاد؟ 4 ذي الحجة 1380. يعني في نفس الفترة. وفي أواخر عام 1380 عزم على السفر إلى موطنه مشهد الرضا، وكان يحتمل، حتى هذه العبارات عبارات مرسومة بطريقة آخندية، وفي أواخر، لا تستعجلوا علي وتقولون من أنك قلت إنني أسيء الظن بمرجعية السيستاني وبالسيد السيستاني، فإنك تسيء الظن في كل شيء، لكن أقول اصطبروا علي، دعوني أقرأ ماذا جاء في المقال الأول الذي كتبه أحد تلامذته، وماذا جاء في المقال الثاني الذي كتبه صديقه القريب من دكتور محمد حسين الصغير، وقارنوا بين المقالين، وبعد ذلك قولوا في حقي ما تشاءون. صفحة 74 من المقال الأول. وفي أواخر عام 1380 عزم على السفر إلى موطنه مشهد الرضا عليه السلام، وكان يحتمل استقراره فيه، يحتمل، إذا كان يحتمل استقراره فيه صدقوا فإن الخوئي لن يكتب له إجازة اجتهاد. هذا ما أظنه، هذا الكلام هو ظني بحسب معرفتي بالذوق الحوزوي وبأوضاع الخوئي وبالتفاصيل التي أعرفها أنا، هذا بحدود ما أعرفه أنا، ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. وكان يحتمل استقراره فيه، فكتب له أستاذه آية الله العظمى السيد الخوئي وأستاذه العلامة الشيخ الحلي قدس سرهما شهادتين ببلوغه درجة الاجتهاد، حاز ملكة الاجتهاد، كما كتب شيخ محدثي عصره الشيخ أغا بزرق الطهراني صاحب الذريعة، كتاب الذريعة الموسوعة المعروفة في ذكر أسماء الكتب والمؤلفين، كما ما هو اسم الكتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة ما ألفه علماء الشيعة من الكتب، كما كتب شيخ محدثي عصره الشيخ أغا بزرق الطهراني صاحب الذريعة شهادة أخرى يطري فيها على مهارته في علمي الحديث والرجال. صفحة 75. وعندما رجع إلى النجف الأشرف في أوائل عام 1381 ابتدأ بإلقاء محاضراته بين قوسين الدرس الخارج في الفقه في ضوء مكاسب الشيخ الأنصاري، ولاحظوا ما كان يقوله شيخ علي الغروي من أنه يتحدى السيستاني أن يفهم عبارات المكاسب، وأول بحث خارج كان للسيستاني هو في مكاسب الشيخ الأنصاري، وهذه الكلمة نقلها السيد علي الحسن البغدادي في المطارحات الإسلامية عن الغروي قبل مقتله بسنتين أو أقل مثل ما قرأت عليكم. وعندما رجع إلى النجف فهو إلى تأريخ 4 ذي الحجة 1380 هو موجود في النجف، لأن الخوئي منحه الإجازة في هذا التاريخ التاريخ مكتوب بخط الخوي على الإجازة، 4 ذي الحجة 1380. كم من الأيام بقي إلى نهاية السنة وبعدها سافر السيد السيستاني إلى مشهد، وكم من الأيام بقي في مشهد ورجع؟ وعندما رجع إلى النجف الأشرف في أوائل عام 1381، ولا يوجد تصريح في الكلام من أنه سافر، الكلام خلي من ذلك. لاحظوا ماذا قال: وفي أواخر عام 1380 عزم على السفر. هل سافر؟ عزم على السفر، وكان يحتمل استقراره فيه. هو عزم على السفر وكان يحتمل استقراره فيه، هل سافر؟ لا يوجد ذكر لسفره إلى مشهد، ولذا يشكك المشككون في أنه ما سافر إلى مشهد، وإنما بقي في العراق ضيع وجهه. هذه شكوك، أنا لا أملك دليلا على ذلك، وهذه الشكوك ليست مني، من الذين يشككون في تفاصيل نيله لإجازة الاجتهاد من السيد الخوي. وعندما رجع إلى النجف، من أي مكان رجع؟ من مشهد؟ من غير مشهد؟ الكلام ليس واضحا. هنا يقول: في أواخر عام 1380 عزم على السفر وكان يحتمل استقراره فيه في مشهد، وانقطع الكلام وانقطع الخطاب. سافر؟ لم يسافر؟ فلنقل من أن قصورا في التعبير إنه سافر إلى مشهد ورجع في بداية 1381، أي بقي أياما قلائل، مدة محدودة، أسابيع قليلة، ورجع كي يدرس الدرس الخارج في النجف. هذه القضية إذا ما جمعناها إلى قضايا كثيرة من هذا النوع تثير الشك أو لا. أنا ما قرأت عليكم ماذا جاء في المقال الثاني: هؤلاء من أقرب الناس إلي، هذا الكلام كلام تلميذه، أحد تلامذته، كلام صديقه الدكتور محمد حسين الصغير في مقاله الذي عنونه مقال الدكتور محمد حسين الصغير السيد علي السيستاني مرجعا، يبدأ من صفحة 105 في نفس الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، صفحة 108. ماذا يقول محمد حسين الصغير وهو يكتب مقالا بهذه السعة؟ مقال واسع، مقال محمد حسين الصغير وهو صديق للسيستاني. ألم يكن بإمكانه أن يسأل السيستاني عن هذه القضية؟ لنفترض أن تلميذه ذاك كان خجولا، ما استطاع أن يسأل السيستاني. محمد حسين الصغير صديقه، بإمكانه أن يسأله. ماذا كتب الدكتور محمد حسين الصغير في صفحة 108؟ يقول: ولم يبارح، من هو السيستاني، ولم يبارح النجف الأشرف طيلة 52 عاما إلا فترة قصيرة قضاها في موطنه مشهد الإمام الرضا لا تتجاوز الشهور الستة متى؟ عام 1380 هجري، يعني قبل أن يفاتح الخوئي. تاريخ الإجازة 4 ذي الحجة بحسب هذا الكلام. الشهور الستة التي قضاها في مشهد سنة 1380 وهو يتكلم بلسان قاطع هنا، لا أدري كقاطعيته وهو يتحدث عن فصله من الجامعة في الفيديو، أم كقاطعيته وهو يتحدث عن إحالته على التقاعد كما في هذا الكتاب. بالنتيجة هو هكذا يقول: ولم يبارح النجف الأشرف طيلة 52 عاما إلا فترة قصيرة قضاها في موطنه مشهد الإمام الرضا عليه السلام لا تتجاوز الشهور الستة عام 1380 هجري. فإذا كان قد قضى شهورا ستة في سنة 1380 في مشهد، هذا يعني في النصف الأول من السنة، ورجع بعد ذلك وأخذ الإجازة في 4 ذي الحجة 1380، إذا كان هذا الكلام دقيقا هذا يثير الشك أكثر من أنه كان يخطط لموضوع منذ بداية 1380 بحيث قضى فترة طويلة 6 أشهر كي يكون الأمر مقنعا للخوئي، إذا كان هذا الكلام دقيقا وصحيحا. للكلام بقية، وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بات وشيكا. بقية الحكاية تأتينا بعد هذا الفاصل. حياكم الله. كنت قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أقرأ عليكم مما جاء في كتاب الإمام السيستاني أمة في رجل فيما يرتبط بسفره إلى مشهد أو بعدم سفره لا ندري. قرأت من المقال الأول الذي جاء مكتوبا بقلم أحد تلامذته من أنه في أواخر عام 1380 عزم على السفر إلى موطنه مشهد الرضا عليه السلام، عزم على السفر وكان يحتمل استقراره فيه، هو يحتمل أن يستقر في مشهد، لكنه ليس من حديث عن سفر مباشرة. وعندما رجع إلى النجف الأشراف في أوائل عام 1381 ابتدأ بإلقاء محاضراته، الدرس الخارج في الفقه في ضوء مكاسب الشيخ الأنصاري إلى آخر الكلام. الصورة ليست واضحة وتزداد غموضا حين نذهب إلى المقال الثاني الذي كتبه الدكتور محمد حسين الصغير في صفحة 108، يقول: ولم يبارح النجف الأشرف طيلة 52 عاما إلا فترة قصيرة قضاها في موطنه مشهد الرضا عليه السلام لا تتجاوز الشهور الستة عام 1380 هجري. قطعا هذه الشهور الستة ستكون في النصف الأول من السنة، بالنتيجة لابد أن تكون قبل أن يأخذ إجازة الاجتهاد من الخوئي، فإنه أخذ إجازة الاجتهاد من الخوئي بحسب التأريخ الذي كتبه الخوئي بنفسه في نهاية الإجازة 4 ذي الحجة 1380، فهذه 6 شهور أين ستكون من السنة؟ قطعا إما في أولها أو في وسطها، بالنتيجة قبل تأريخ أخذ الإجازة، فهذا يعني أنه لم يكن قد سافر بعد أخذ الإجازة، وإنما سفره كان قبل أن يأخذ الإجازة، فما أخبر به الخوئي سيكون خداعا واحتيالا وكذبا إذا كانت الأمور قد جرت بهذه الصورة، مثل ما يتحدث الدكتور محمد حسين الصغير في صفحة 109، وهو يستمر في الحديث تحت عنوان السيستاني في بحثه الخارج. فماذا يقول؟ يقول وخامرت السيد السيستاني فكرة العودة إلى رحاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مشهد. حتى هذه التعابير، عزم على السفر، احتمل أن يستقر، خامرت السيد السيستاني فكرة العودة، تعابير فضفاضة. ما هي قضية السفر؟ إما سافر أو لم يسافر. وحتى إذا أردنا أن نستعمل تعابير أدبية وأن نذهب إلى جهة المجاز والاستعارة والكناية وهكذا، فلا بد أن نصل إلى نتيجة محددة، هل سافر أم لم يكن قد سافر، وإذا سافر فمتى سافر. وخامرت السيد السيستاني فكرة العودة إلى رحاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مشهد بعد أن أتقن متطلبات الفنون الشرعية والمعارف الإلهية، وبعد أن حصل على العدة الكافية في معرفة الرجال واستقراء أحوالهم، فما يمنعه من العودة وقد بلغ مرتبة الاجتهاد؟ ولكن السيد السيستاني ما اكتفى ببلوغه هذه الدرجة الكبرى، حتى بدأ بحثه الخارج، الدرس العالي في النجف الأشرف عام 1381 هجري، وألغى فكرة توطنه في خراسان. سافر أم لم يسافر؟ فإذا كان قد سافر بحسب الكلام الأول في صفحة 108، فهو قد سافر إما في بداية السنة أو في وسط السنة قبل أن يأخذ إجازة الاجتهاد. ماذا تقولون أنتم؟ ما هي هذه كتبه؟ وهذا كلام أقرب الناس إلى السيستاني. أنا ما جئت بشيء من عندي، عندي معلومات لا أريد أن أتحدث عنها لأنني لا أملك أدلة حسية عليها، لكن هذه الحقائق المحسوسة في كتبهم، هذه كتبهم وهذه أحاديثهم. لا أريد أن أصدر حكما، أنا أترك الأمر إليكم، أنتم عندكم عقول وتفكرون، لست مسؤولا عما تصلون إليه من النتائج، أنا أنقل إليكم الحقائق، النتائج مسؤوليتكم. لكنني أعود فأسألكم، أنصفوني، إذا كنت أواجه هذه المطالب، وليست فقط هذه الحادثة، أنا سأنقل لكم الكثير، فكيف تطالبونني أن أحسن الظن بعد ذلك بمرجعية السيستاني أو أن أحسن الظن بشخص السيد السيستاني؟ لا أستطيع، قد أكون مشتبها، قد أكون مخطئا، قد أكون دخلت في طريق مظلم، كل هذه الاحتمالات قائمة. ما زلت ليس معصوما فكل الاحتمالات قائمة، كما أن السيستاني ليس معصوما فكل الاحتمالات بحقه قائمة. تحكمون علي برضا بغضب، أيضا احتمالات الخطأ والصواب بالنسبة لكم قائمة، فأنتم لستم معصومين، لا السيستاني معصوم ولا أنتم بمعصومين ولا أنا معصوم، الاحتمالات مفتوحة. لكن مع هذه المعطيات ماذا تقولون أنتم؟ أكو واوي بالقضية لو ما أكو واوي شو تقولون؟ انتظروني كي نكمل الحديث. نذهب إلى فاصل.
يا شيعه يا امام العصر، هذا واقع الشيعه، بغيابك ندري واقعنا يألمك، مصايب يضيف المصابك، وندري باشر من تجينا وياهم تصفي حسابك، باشر رجال الحوزة يتحدونك، مو قوة هي القوم ما يردونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، بين الغري وطف كربلا يصدونك، يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة، وانت تقلهم منهجي هاليوم جا دوره، يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة، وانت تقلهم منهجي هاليوم جا دوره، يا شيعة ادعوا لي بفرج صيحوا يا بارينا، يا شيعة
حذر من الفتن مهيمن. الصورة التي مرت ضعوها على جانب واجمعوا صورا أخرى سأعرضها بين أيديكم. لأن الصورة الأولى يحتمل فيها أكثر من وجه، ولكن الوجه السيئ هو الأوضح، هناك عملية مخاتلة مخادعة، خدع السيد الخوئي من أنه سيذهب ويستقر في مشهد، فنال الإجازة ورجع، لا ندري سافر لم يسافر، حتى لو سافر ورجع بعد أيام قلائل وباشر درسه الخارج في بداية 1381، لأنه لم يكن قادرا على أن يبدأ بتدريس البحث الخارج ما لم يكن حاصلا على إجازة اجتهاد، وخصوصا من السيد الخوئي. قضية مرسومة، ولكن تبقى كل الاحتمالات. دعونا ننتقل إلى صورة ثانية، إلى صورة حسية في تصرفاته. السيد السيستاني عاش منعزلا عن الناس حتى عن جيرانه، ولربما يعد صناع مفاخره الذين يصنعون له المفاخر من أنه لا يعرف إلا 40 شخصا، وربما اختاروا هذا الرقم وهم يرددون هذا الكلام ربطا بصلاة الليل التي يستغفر فيها المصلي 40 مؤمن، لا أدري. لكن هذا الأمر كان معروفا عن السيد السيستاني، كان منعزلا، بحيث قبل أن يخرج من باب بيته يضع عباءته على عمامته حتى لا يرى أحدا من الجيران أن تقع عينه على عين أحد من الجيران، ولا حتى في الشارع، لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد. وأنا لا أشكل على هذا السلوك أو هذا التصرف إذا أخذ في اتجاه اعتيادي، ففي أجواء الحوزات الدينية يوجد من أصحاب العمائم ممن يتخذون العزلة والاعتزال عن الناس طريقا في حياتهم، وهم أحرار في ذلك، وقد مدحت العزلة أيضا، وأمرت الأحاديث في آخر الزمان بالاعتزال والابتعاد عن المشاكل وعن الناس. مثل هذه المعاني موجودة. لو كان هذا السلوك مستمرا إلى كل سنينه، إلى كل سنينه، إلى كل سنيه، لا قلت هذا سلوك طبيعي عند بعض الناس في أجوائنا الدينية، ولكن من هذا السلوك المنعزل فجأة وإذا به يصبح إمبراطورا يتدخل في كل شيء، في كبائر الأمور وفي صغائرها، وينكر ذلك أمام الناس. هو يتدخل في كل شيء، وسآتيكم بالوثائق، بالوثائق، ولكن أمام الناس ينكر ذلك. المرجعية تنكر أنها تتدخل، وهي تتدخل في كل شيء، وكل فساد في العراق مرده إليهم. سأعرض لكم الوثائق بالتدرج، فلا أستطيع أن أحمل هذا السلوك إلا أنه جزء من مخطط وبرنامج في ذهني. ماذا أصنع؟ ما هي الحقائق تقودني إلى ذلك؟ لو كان هذا السلوك يبقى مستمرا على حاله لقلت هذه حالة طبيعية عند كثيرين يميلون إلى العبادة، إلى الذكر، إلى العزلة، إلى التصوف، إلى العرفان، إلى أي شيء آخر، وتلك قضية شخصية. أنا لا أتحدث عن الذين لا يتصدون لأمور الشيعة الذين لا يقولون نحن في مقام النيابة لصاحب الزمان ويعيشون في أجوائهم الشخصية الخاصة بهم، لا شأن لنا بهؤلاء الناس، الناس أحرار. لكن أن يأتوا إلينا ويقولوا لنا هم نواب عن صاحب الزمان، وبعد ذلك يحكمون على هذا ضال وذاك مهتدي، وهذا قريب من الله وذاك بعيد من الله، وهذا ماسوني وذاك مخلص، أو من هذا الخرط؟ هؤلاء لا، يكون لنا معهم ألف حديث وحديث، وهذا جزء من هذه الأحاديث. فهذه الحالة التي عاش عليها السيد السيستاني لا أستطيع أن أحسن الظن بها. حاول أن يختصر علاقاته إلى أبعد حد، إنه يخطط لشيء في قادم الأيام، وهذا سيظهر لنا من خلال الوقائع والأحداث الأخرى. في نفس هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، وفي نفس المقال الذي كتبه الدكتور محمد حسين الصغير الذي هو صديق للسيستاني كما يخبر بذلك بنفسه، هو يخبرنا بهذا بنفسه إن كان في التلفزيون أو كان في هذا المقال، في صفحة 111 وهو يتحدث عن السيد السيستاني: عاش منعزلا حتى لا يعرفه أكثر من طلابه. وعلية القوم وهو معهم وخارج عنهم، لا يتصل إلا لماما، ولا يتعايش مع الآخرين إلا لواذا. هذه أوصاف لغائب حاضر، وتلك هي المخاتلة. لو كان هذا الأمر بقي جاريا إلى الآن لقلت إن هذا سلوك يخص الرجل، وكثيرون هكذا يتصرفون في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ويبقون على حالهم هذا إلى أن يموتوا، لا يعرفون الناس ولا الناس تعرفهم إلا في دائرة ضيقة. لكن أن يركض على المرجعية وأن يعض عليها بأضراسه وأن ينشب أظافره فيها وأن يخطط للانقلاب على آل الخوء، ومر الكلام، لا يمكنني أن أحسن الظن في مثل هذا التصرف وفي مثل هذا السلوك. هكذا يقول محمد حسين الصغير عن السيستاني: عاش منعزلا حتى لا يعرفه أكثر من طلابه. وعلية القوم، ممكن وعلية القوم وعلية القوم، وهو معهم وخارج عنهم، معهم وخارج عنهم، لا يتصل إلا لماما، ولا يتعايش مع الآخرين إلا لواذا. ما هي هذه المخاتلة التي أتحدث عنها؟ قطعا إذا كان هذا الأمر بنية حسنة ما هي بمخاتلة، من حقه أن يعيش هذا الأسلوب، ولكن الأمور بخواتيمها. فهل أن خواتيم الأمور بقيت هكذا أم انقلبت انقلابا عجيبا هائلا؟ ما هو هذا الواقع الذي بين أيدينا؟ وكل هذا الفساد الذي عم العراق وعم شيعة العراق من هذه المرجعية، من مرجعية السيستاني الفاسدة، مرجعية الفساد وفساد المرجعية. تعترضون على كلامي هذا؟ اصطبروا علي وأنا سأعرض لكم الحقائق. على الأقل إن لم تتفقوا معي أن تجدوا لي عذرا في طريقة تفكيري وكلامي هذا، لماذا أفكر هكذا ولماذا أتحدث هكذا. هناك تسجيل للمرجع المعاصر السيد كمال الحيدري يتحدث فيه مع طلابه عن هذا الموضوع، عن قضية عزلة السيستاني وعن انعزاله عن الناس. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
ولهذا قلت بيني وبين الله سيد السيستاني ما يصح بابا القيادة ممارسة رياضة 70 سنة، انت ما تقدر 80 سنة حتى من كنت تروح للحرم عبايتك تدفن على راسك حتى لا يسلم عليك احد ولا يسلم على احد، تقول رصيد قائد حكيم يطير. انا والله اشكالي هذا والا مو كلامي عن شخص، القيادة مو اصطلاحات. والله هم اصلا هم على راي الديواني وراي الديوان فيجر والشيخ علي الديواني والشيخ محمد تقي الغامي وفلان الشيرازي اللي الان كذا، هذول خمسه مولانا كانوا يجمعون نهايه الحكمه ويتباحثون فيما بينهم. طلاب وهم اجوا قالوا لي مو احد، هم اجوا قالوا لي سيدنا احنا نسمع الدرس وكل يوم على واحد مولانا تقرير الدرس مولانا. هم قالوا لبابا والله بالله ليه تصير مرجعك زي السيستاني في حياته حتى ما نسلم على احد ولا احد يسلم، لانه من جان يروح الحرم وما جان يدرح عمال حرم. وهذا فدر يجلس القائد عد يسووه هسه من يسووه العمالة تسويه بريطانيا تسويه امريكا تسويه العراق تسويه ما ادري والله ما ادري الله يعلم ما ادري.
بالنسبة لكلام السيد الحيدري بريطانيا أمريكا، هذا كلامه هو على مسؤوليته، فأنا لا أعتقد أن بريطانيا أو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تصنع المراجع في النجف أبدا. نعم للحكومة الإيرانية يد في السابق، إن كان زمان العصر البهلوي أو العصور السابقة، حتى في العصر القاجاري الصفوي نعم لهم يد في ذلك، وكذلك للحكومة العراقية في الزمن البعثي. قبل الزمن البعثي ما كانت الحكومة العراقية تتدخل في ذلك، العثمانيون كانوا يدعمون بعض المراجع لكنهم لا يتدخلون في تنصيبهم. المراجع في النجف ينصبون داخل الجو الشيعي، ليس الحديث عن طريقة تنصيبهم، فكل مرجع له طريقة نصب بها، منهم من نصب نفسه بنفسه، البعض منهم بالقوة نصب نفسه واستعمل مجموعة من الأشقياء البلطجية ماذا تقولون وأقام مرجعيته، وهذه حوادث موجودة. أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، فهذا موضوع يحتاج إلى برنامج خاص، كيف نصب المرجع الفلاني وكيف نصب سين وصاد وعين وجيم وهكذا، لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع. لكن ما يقوله الحيدري فيما يرتبط بانعزاليتي وبعزلتي السيد السيستاني. هذه حقيقة، وهو ينقلها عن أشخاص من البيوتات العلمية النجفية التي هي على مساس قريب بالخوء وآل الخوء، بالسيستاني وآل السيستاني، الأسماء التي أشار إليها. رجاء أعيد بث التسجيل.
ولهذا قلت بيني وبين الله سيد السيستاني ما يصبع بابا القيادة ممارسة رياضة 80 سنة، انت ما تقدر 80 سنة حتى من كنت تروح للحرم عبايتك تتبن على راسك حتى لا يسلم عليك احد ولا يسلم على احد، تقدر تصير قائد حكيم يطير. انا والله اشكالي هذا، ولا مو كلامي عن شخص، القيادة مو اصطلاحات. والله هم اصلا هم على رايك الايراني
فلان الشيرازي اللي الان كذا، هذول خمسه فلان كانوا يجمعون نهايه الحكمه ويتباحثون فيما بينهم. طلاب هم اجوا قالوا لي مو احد، هم اجوا قالوا لي سيدنا احنا نسمع عن الدرس وكل يوم على واحد مولانا تقرير الدرس مولانا. هم قالوا لي بابا والله بالله ليه تصير ما تجاهل السيد في حياته حتى ما مسلم على احد ولا احد مسلم، لانه من شان يروح الحرم وما جاء ندري عمال حرام. وهذا تدري جلس القائد عاد يسووه هسه من يسوي العماله تسوي بريطانيا تسوي امريكا تسوي العراق تسوي ما ادري والله ما ادري الله يعلم ما ادري.
هذه القضية كما قلت لكم قبل قليل، إذا كانت مسارا في حياة الإنسان أن يعتزل الناس وأن يجلس جانبا وأن يأخذ العزلة والعبادة وأن يكون من أحلاس البيوت مثل ما جاء في الروايات والأحاديث، هذه حرية الإنسان الشخصية، هذه حرية الإنسان العقائدية، هذه حرية الإنسان الفكرية، حتى لو كان مخطئا فإن ضرره على نفسه فقط، ونحن لا شأن لنا بالأشخاص وبأوضاعهم الشخصية. لكن أن يأخذ هذا المسار وإذا به يتحول إلى شيء آخر، إنه يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ويتدخل في الأمور التي هو نفسه ينهى الآخرين أن يتدخلوا فيها، ينهى المسؤولين الحكوميين عن مخالفة الدستور والقوانين، وهو أول من يخالف الدستور والقوانين بالوثائق. سنأتي على هذا بالوثائق، لكن اصطبروا علي. فلا أستطيع حينئذ أن أحسن الظن بهذا السلوك، إنه جزء من برنامج المخاتلة، من أسلوب المخاتلة، لأن الإنسان بهذه الطريقة يخفي نقاط ضعفه. لذا حتى في دروسه ما كان ميالا لمناقشة الإشكالات التي تثار عليه في الدرس، لم يكن راغبا في إثارة الإشكالات، وفي كثير من الأحيان يتهرب من الإشكالات التي تثار عليه في الدروس، وهذا يعرفه طلاب الحوزة الذين عاصروا دراسته. أنا لا أقول إنه يتهرب من كل الإشكالات بالمطلق، لكنه ما كان يميل إلى مناقشة الإشكالات، وما كان يرغب في إثارتها في درسه. ليس مهما هذا، ربما يخرج علينا الآن شخص يقول أنا أثرت إشكالا وناقشني وناقشته. أنا لا أتحدث عن حالة جزئية واحدة، أنا أتحدث عن جو نفسي عام، وليس مهما هذا الأمر. لكن هذا السلوك إذا ما أضفته إلى حالة المخاتلة السابقة على الأقل المظنونة، فإنني سأجد نفسي مضطرا أن أفكر في أن هذا الرجل يستعمل أسلوب المخاتلة، خصوصا إذا ما أضفت إلى الصورتين صورة ثالثة، حينما بدأ محمد تقي الخوئي يعرض المرجعية على فلان وفلان، ومرت الحكاية، لا أريد أن أعيدها، فقد تكرر ذكرها في الحلقات الماضية. فحينما بدأ محمد تقي يعرض المرجعية على فلان وفلان، كل ذلك بمسمع ومرأة من السيستاني، هو مطلع على كل التفاصيل، هو عارف أن الاسم الأول محمد الروحاني، وهو عارف أيضا من أن محمد تقي الخوئي عرض عليه المرجعية مباشرة بعد موت الخوئي، وربما حتى قبل موته في اللحظات الأخيرة من حياة الخوئي، حينما بدأ موت الخوئي يبدو أكيدا. السيستاني عالم ومطلع على التفاصيل التي جرت بين محمد الروحاني ومحمد تقي الخوئي، ولماذا سحب محمد تقي الخوئي يده من محمد الروحاني. السبزواري والبقية، التفاصيل يعرفها السيستاني، ويعرف أنهم اشترطوا شروطا وشروطهم منطقية، لكن لما عرض الأمر على السيستاني وهو آخر احتمال، لو كان السيستاني في نظر محمد تقي الخوئي هو المؤهل لجعله على الأقل احتمالا ثانيا، لماذا طرق كل الاحتمالات وجعل السيستاني آخر الاحتمالات؟ ليس مهما هذا. فلما عرض المرجعية عليه وقع عليها بكله من دون شرط، من دون نقاش، سلم أمره لمحمد تقي الخوئي، هكذا صار الأمر. هذا السلوك يتماشى مع قضية الاعتزال والانعزال، ماذا تقولون أنتم؟ أنا حين أفكر وأجمع بينما يظهر من حالة مخاتلة حين خدع الخوئي في قضية إجازة الاجتهاد، أنا لا أتحدث هل كان هو في مستوى الاجتهاد أم لم يكن، هذا الأمر ليس مهما عندي بالمرة، أنا أتحدث هنا عن أسلوب المخاتلة عند السيستاني. فحينما أجد احتمالا قويا في الصورة الأولى، أجد احتمالا قويا في أنه خدع الخوئي، ثم بعد ذلك أجد أنه بهذا الأسلوب خدع الذين حوله بأسلوب الانعزال والاعتزال والابتعاد عن الناس، وفجأة وإذا به ينقض انقضاضا على المرجعية وبكل قوة وإلى يومنا هذا. وحتى حينما أقبلت عليه الأحزاب السياسية انقض انقضاضا على السياسة. كيف أحسن الظن بعد ذلك أنني سأتعامل معه مثلما أتعامل مع أي سياسي من السياسيين، مع أي طالب سلطة من طلاب السلطة، هكذا سأتعامل معه؟ كلامي منطقي أو ليس منطقيا؟ ماذا تقولون أنتم؟ والقضية لا تقف عند هذه المعطيات وعند هذه الصور، الحكاية طويلة وسأحكي لكم بعضها ولن تنتهي في هذه الحلقة، ولا أدري هل سأكملها في الحلقة القادمة أو لا، لا أدري. الحكاية طويلة. فحينما أجد سيستاني بهذه الحالة ينقض على المرجعية انقضاضا من دون شروط، من دون قيود، كيف أحسن الظن مع تلك المقدمات السابقة؟ فهذا الذي يعيش حالة الانعزال وإذا به ينقض انقضاضا على السلطة الدينية، يذكرني هذا برويم القاضي. رويم كان البغداديون يقولون إذا كان عندك من سر فأودعه عند رويم القاضي. لماذا؟ يقولون إن رويم القاضي كتم حب الدنيا وحب الرئاسة 40 سنة حتى نالها، لأن رويم القاضي كان يلبس الثياب الزهيدة ويمشي حافيا ويتقشف في كل شيء، يتقشف في طعامه في شرابه، ينام على التراب، إنه عابد من العباد، زاهد من الزهاد، كان سالكا مسالك الصوفية، هذا هو رويم. حتى صار الناس في بغداد يحلفون برويم، بحياة رويم، ولكن ما إن دعاه السلطان ودعاه الخلفاء إلى منصب القضاء وإلى منصب كبير في بغداد، ركض ركضا وبعد ذلك كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية لعب شاطي باطي، قام يلعب رويم شاطي باطي، انقلبت حياته بالمرة. فكان البغداديون يقولون إذا كان عندك من سر فأودعه عند القاضي رويم، فإنه كتم حب الدنيا وحب الرئاسة وحب السلطة، كتم حب الدنيا في قلبه 40 سنة، ولكن بعد أن سنح له الأمر انقض عليها انقضاضا. لا شأن لنا برويم القاضي، فما عندنا أشد من رويم في تاريخ المرجعية الشيعية في الماضي وفي يومنا هذا. رويم من أهل الخلاف. في واقعنا عندنا رويم ورويم ورويم. عندنا ما يكون عليه رويم مسكينا فقد كتم حب الدنيا 40 سنة. عندنا من يكتم حب الدنيا إلى آخر عمره، مثل ما قال إمامنا السجاد في الحديث الذي قرأته عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهما، من أنه من أهل الدنيا من يرى لذة الرئاسات الباطلة، لذة الرئاسة الباطلة، من يرى لذة الرئاسة أفضل بكثير من لذائذ الدنيا المباحة، ولذا فهو يترك الدنيا للدنيا، يظهر الزهد ويبقى صابرا على هذا كي يستطيع أن ينال من الرئاسة والزعامة وسائر ما يرتبط بالرئاسة والزعامة من التقديس والتبجيل والاحترام و وذلك إنما يأتي من طريق المخاتلة. سلام على رويم. رويم هواية مسكي. نذهب إلى فاصل.
يمتى ترجع بالسلامة، يمتى تنقذ مجتمعنا من ضلالات الزعامة. ارفضنا كل منهج ضدك، ردنا منهاج الإمامة، والله ردنا منهاج الإمامة. منهج العترة الطاهرة يكفينا، منهج هبل واتباع ما يعنينا. يمتى الفرج بشرنا يا مهدينا، يمتى الفرج بشرنا يا مهدينا. أنصار تلقانا أنصار، أنصار تلقانا مغرمك ملته بنارة من القلب. اسمعها حبيبي، مغرمك ملته بنارة من القلب. لبيك يا المهدي أنصار الحجة، لبيك لبيك.
ومن قصة المرجعية حيث بقي السيستاني تحت سلطة محمد تقي الخوئي أيام مرجعية السبزواري، وأيام كانت مؤسسة الخوئي تحت إشراف القلبايقاني ولو بنحو شكلي، ومرت هذه التفاصيل وقرأت عليكم الرسائل، والرسائل هذه بين يدي لا أجد وقتا لقراءتها، كان في نيتي أن أقرأها وما قرأتها فرارا من التكرار، ربما بعض الأخوة يزعجهم التكرار، ولكنني ماذا أصنع؟ أريد أن أضع الحقائق واضحة بين أيدي الجميع، فمستويات المتابعين لهذا البرنامج متباينة، إنني مضطر للتكرار. هناك من الذين يتابعون برامجي بحاجة إلى التكرار، هناك من لا يحتاجون التكرار، وقد يكون التكرار باعثا لضجرهم ومللهم، لكن كثيرا من المشاهدين أيضا يحتاجون إلى التكرار، فلذا أكون مضطرا إلى التكرار. أعرضت عن قراءة الرسائل مرة أخرى التي قرأتها لا فرارا من التكرار، وإنما لضيق الوقت، لأنني أريد أن أصل إلى نقطة أنهي بها الحلقة. فإذا ما أعدت قراءة الرسائل، أعني رسالة محمد تقي الخوئي واللجنة في مؤسسة الخوئي إلى السيستاني، وبعد ذلك رسالة السيستاني إلى محمد تقي الخوئي واللجنة في مؤسسة الخوئي، إذا أردتم الاطلاع على هذه التفاصيل عودوا إلى الحلقات الماضية، فقد قرأت هذه الرسائل ووقفت عندها بالشرح والتوضيح والبيان، لكنني أكتفي بعرض إجمالي. وأعود إلى أن السيستاني بقي في حالة من السكون والركود إلى أن مات السبزواري ومات القلبيقاني، وبعث محمد تقي الخوئي برسالة إلى السيستاني كي يكون مشرفا على مؤسسة الخوئي. لم تتحدث رسالة محمد تقي الخوئي عن إشراف شرعي للسيستاني على المؤسسة، وإنما تحدثت عن إشراف مطلق، إنه إشراف شكلي. فمحمد تقي الخوئي أساسا رفض مرجعية الروحاني، لأن الروحاني أراد أن يتدخل بشكل حقيقي في مؤسسة الخوئي والبقية كذلك. فحينما عرضها على السيستاني هناك شرط ضمني فيما بينهما، صحيح أن محمد تقي الخوئي لم يشترط عليه ذلك، لكن محمد تقي الخوئي يعلم أن السيستاني على اطلاع بشروط الجماعة الذين رفض محمد تقي مرجعيته، فحينما لم يشترط يعني أنه سوف لن يتدخل تدخلا شرعيا في مؤسسة الخوئي، ولذا حينما وجه إليه الرسالة طالبه بالإشراف ولم يطالبه بتعيين ممثل ونائب عنه. فقبله القلبيقاني لم يعين ممثلا ونائبا عنه، فكتب محمد تقي رسالة إلى السيستاني في 8 شعبان 1414، لم يجبه سريعا حتى مهد الأمر وحتى تبرد حرارة الموضوع، فبعث برسالة إلى محمد تقي الخوئي في 23 شوال 1414، يذكر في رسالته المادة التي تنص على الإشراف المرجعي ويتحدث عن إشراف شرعي له على المؤسسة، ويضيف من أنه نصب نائبا عنه وهو شيخ مهدي شمس الدين، ويطلب منهم أن يتعاونوا معه في تنفيذ ما يريد. هذه مخاتلة أو ليست بمخاتلة؟ أنتم ماذا تقولون؟ هو وافق على المرجعية من دون أن يشترط شيئا، وهو يعلم أن محمد تقي الخوئي رفض الجميع الذين هم أكثر أهلية من السيستاني، والدليل على ذلك أنه ذهب إليهم قبل السيستاني، لكنه رفض مرجعيتهم. لماذا؟ لأنهم اشترطوا التدخل والإشراف الشرعي على مؤسسة الخوئي. فلما عرض المرجعية على السيستاني، السيستاني وافق من دون قيد أو شرط وسلم لحيته بيد محمد تقي الخوئي، بخلاف الذين عرضت عليهم المرجعية من قبل محمد تقي الخوئي ورفضوا. رفضوا لماذا؟ لأن محمد تقي الخوئي رفض تدخلهم في شؤون مؤسسة الخوئي وفي أموال الخوئي وأوقافه ومؤسساته. السيستاني وافق على ذلك ضمنا ورضي بهذا، ولكن بعد أن استتب له الأمر وبعد أن خوطب من قبل محمد تقي الخوئي واللجنة الموجودة في المؤسسة بأنه المرجع الأعلى للطائفة، انقض عليهم بهذه الطريقة. وبعد ذلك بفترة ليست بعيدة جدا قتل محمد تقي الخوئي. لا شأن لنا بهذا الموضوع، البعثيون قتلوا محمد تقي الخوئي مساعدة للسيستاني. بعد مقتل محمد تقي الخوئي وبدأ السيستاني في أجواء أنصاره السيستانيين يرسمون لهم برنامجا هنا في لندن، المقدمات لتأسيس مؤسسة خاصة بهم، وبدأ الاختلاف يدب في أوساط مؤسسة الخوئي إلى أن هاجمهم بالفتوى التي حدثتكم عنها. هذه مخاتلة أو ليست بمخاتلة؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا الأسلوب أسلوب مخاتل أو ليس بأسلوب مخاتل؟ لماذا لم يشترط من البداية هذه الشرائط على محمد تقي الخوئي مثلما اشترط محمد الروحاني، مثلما اشترط السبزواري، ومثلما اشترط غير هذين الاثنين؟ لماذا وافق وبالتدريج وشيئا فشيئا إلى أن استل منهم عنوان المرجع الأعلى للطائفة واعترفوا بذلك وكتبوا له الرسائل؟ هاجمهم وبأسلوب مخاتل وشيئا فشيئا إلى أن أسس مؤسسة الإمام علي التي هي مكتبه هنا في لندن، وصارت تحت سلطة صهره مرتضى الكشميري الذي جاء من دبي، فهو قاطن في دبي، وصار أميرا للحكومة السيستانية الدينية في العالم الغربي. هذه مخاتلة أو ليست بمخاتلة؟ اجمعوا هذه الصور، هل تجدون لي عذرا حين أفكر بهذه الطريقة؟ صورة استحصال الإجازة من الخوئي إن لم تكن مخاتلة 100% ففيها من المخاتلة الشيء الكثير. هذه قضية العباءة على الإمامة والعزلة والانعزال وبعد ذلك الانقضاض على الزعامة والرئاسة. مسألة قبول المرجعية من دون قيد أو شرط وهو يعلم ماذا اشترط الآخرون ولماذا رفض الآخرون ولماذا جاءه محمد تقي الخوئي، عملية الانقلاب على آل الخوئي بالطريقة التي بينتها وشرحتها، هذه مخاتلات أو ما هي بمخاتلات؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل.
هل فتن
غرب الأتواد والوضع يصعب قياسه الطاحة وفتنة الغيبة هم طلاب الرئاسة سيسوا دينك القدسي وسادوا الناس بقداسة قائدنا ديني مقدس بهندامة يحجي بسياسة ويعتمر لعمامة واللي ينقده يا سواد ايامه واللي ينقده يا سواد ايامه ما يجوز ننتقده ما يجوز ما يجوز ننتقده ما يجوز للشرع حرفه ومساره للشرع حرفة ومسارة من القلب
هاي العبارة
لبك 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 يا المهدي
صورة أخرى الصورة الأولى استحصال إجازة الاجتهاد من الخوئي الصورة الثانية الانعزال والعزلة والتي تكون صورة وضع عباءة على العمامة شاهدا يخبرنا عن تفاصيلها صورة القبول بالمرجعية وفقا لما يريد محمد تقي الخوئي صورة الانقلاب على آل الخوئي بطريقة مخاتلة واضحة جدا الصورة الخامسة فتاوى التستر ما أنا قلت لكم المسألة مملوءة بالخفايا والحكايات وبالفتاوى والمعطيات سؤال يوجه إلى السيستاني أنا أقرأ عليكم من هذا الكتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية إعداد حامد الخفاف ناطق رسمي في بيروت باسم السيستاني حامد الخفاف هذه الطبعة طبعة دار المؤرخ العربي إنها الطبعة الأولى 2007 ميلادي من الكتب التي توزع في مكاتب السيستاني صفحة 205 السؤال الرابع صفحة 205 الكلام هنا طبع طباعة حروفية وفي صفحة 325 نشرت الوثيقة الأصلية إنها وثيقة رقم 11 وثيقة رقم 11 في صفحة 325 الوثيقة الأصلية لأجوبة السيستاني والأجوبة مختومة بخاتم مكتب السيستاني السؤال الرابع بعد سقوط النظام، المراد من النظام هنا النظام البعثي، النظام الصدامي، بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ ماذا تقولون، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ ما هي أوراق وقعت بأيدي عامة المؤمنين؟ السؤال هكذا: بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ الجواب: لا يجوز ذلك. هذه الفتاوى التي حمت البعثيين. الجواب: لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية، يعني البعثيين أنفسهم، لأن البعثيين بقوا إلى الآن يحكمون العراق. الدوائر العراقية مملوءة بالبعثيين، دوائر الأمن، دوائر المخابرات إلى الآن. أقرأ عليكم السؤال. هذه الإجابة إما هي إجابة غبية وإما إجابة شيطانية، لكنها تبقى تتحرك في دائرة المخاتلة، هذا النفس من التستر. حتى لو لم يكن قصد السيستاني سيئا هنا، هذه الطبيعة، طبيعة التستر والتخفي، تأتي في سياق أسلوب المخاتلة السيستاني. الصور التي مرت تشير إلى نفس هذه الحقيقة في نفس هذا الاتجاه، والقضية لا تقف عند البعثيين فقط، وربما هو يريد أن يتخفى على أقرب الناس إليه، أمثال مرتضى الكشميري صهره الذي هو وكيله في العالم الغربي، فقد ظهرت الوثائق التي سأعرضها لكم والتي لا يستطيع أن ينكرها، وهو موجود هنا في لندن، لن يستطيع أن ينكرها وأن يرد عليها، وثائق رسمية دقيقة تشير إلى بعثيته، إلى أنه بعثي، سأعرضها عليكم، وبشهادة من أسرته، أخوه الخطيب المعروف سيد حسن الكشميري، بشهادة صريحة منه، برسالة مكتوبة بخطه وقد وقعها بتوقيعين، أرسلها إلي شخصيا وهي موجودة عندي وسأقرأها عليكم، وثائق شخصية ووثائق رسمية أخرجت من وزارة الداخلية تشير إلى بعثية هذا الرجل. فهل أن السيستاني حينما يصدر هذه الفتاوى يلاحظ بعثية الذين بقربه الذين يعتمد عليهم من أسرته من وكلائه، أم أنه سياق نفسي لحالة المخاتلة الموجودة عبر حياته عبر مساره، وقد مرت الحوادث السابقة التي تصب في نفس هذا السياق من التستر؟ أقرأ السؤال وأقرأ الجواب. بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. ما قرأته موجود في صفحة 205 بطباعة حروفية من هذا الكتاب، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني من كتبهم المعروفة. الوثيقة الأصلية هي رقم 11 في صفحة 325. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذه صورة الكتاب الذي قرأت عليكم منه، واعرضوا لنا الصفحة التي قلت عنها من أن الوثيقة الأصلية قد نشرت فيها. هذه الصفحة التي أشرت إليها، وفي آخر الوثيقة هذا ختم مكتب السيستاني. رجاء نعرضوا لنا السؤال والجواب الذي قرأته بشكل خاص. هذا هو السؤال والجواب بخط اليد بحسب الوثيقة السيستانية المختومة بختمهم. هذا تستر على البعثيين أو لا؟ كم جر علينا هذا التستر من الويلات منذ سقوط النظام الصدامي إلى الآن؟ كم انتفع البعثيون من هذا التستر؟ أوراق موجودة بيد الناس، على أي أساس صدر هذا الحكم لا يجوز؟ حتى إذا أردت أن أحسن الظن من أن السيد السيستاني أراد بذلك مثلا أن يحقن الدماء، يمكن، ولكن الفتوى ظهرت بهذا الشكل انطلاقا من طبقة اللاشعور عنده التي هي معبأة بأسلوب المخاتلة، مثلما مرت علينا تلك المفاصل الحساسة، إجازة اجتهاد، مفصل حساس، أسلوب ثابت في الحياة النجفية، مفصل حساس، التصدي للمرجعية بحسب ما أراد محمد تقي الخوئي، مفصل حساس، الانقلاب على آل الخوئي بتلك الخدعة والمخاتلة، مفصل حساس. كل ذلك يشير إلى أن المخاتلة جزء أساسي في التكوين النفسي لهذا الرجل. فحتى لو أطلق هذه الفتوى بنية حسنة، هي امتداد من طبقة اللاشعور النفسي مع أسلوب المخاتلة الممتد على طول الحياة. أنا لن أذهب بكم بعيدا، لكنني سأعرض لكم رسالة، إنه مقطع من رسالة نشرتها قناة الجزيرة. مع الأسف لم نعثر على الفيديو، لكننا عثرنا على صورة لتلك الرسالة التي نشرتها قناة الجزيرة، رسالة من صدام حسين. هذه رسالة من صدام حسين خرجت من سجنه، أسئلة وصلت إليه من بعض الصحفيين فأجاب عليها بخط يده. في حينها نشرت الجزيرة تلك الرسالة، الفيديو ليس موجودا، فأرشيف الجزيرة لسنة 2003 ليس موجودا على الإنترنت، لكننا عثرنا على صورة لمقطع من تلك الرسالة، وذلك المقطع واضح فيه أن صدام يمدح السيد السيستاني، مع أنه في الرسالة الأصلية مدحه أكثر من ذلك. رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي خرجت من صدام أيام سجنه وبثتها قناة الجزيرة القطرية. هذه صورة لمقطع من رسالة صدام. الصورة الخلفية هي صورة رسالة صدام بشكل كامل، وقد تحدثوا عنها في وقتها بشكل مفصل، لكنهم هنا عرضوا مقطعا من الرسالة. إذا ما دققتم النظر في السطر الثاني ستجدون اسم السيد السيستاني. دققوا النظر في السطر الثاني، في السطر الثاني: ومنهم السيد السيستاني، فإن صداما هكذا كتب. لاحظوا، هذه الصورة مأخوذة من فيديو نشر على قناة الجزيرة القطرية، ونشر بتاريخ 13/8/2003. نشر هذا الفيديو عن رسالة خرجت من سجن صدام، كتبها بخط يده يجيب على أسئلة بعض الصحفيين. فماذا قال صدام في هذه السطور؟ لا أعتقد، رجاء اعرضوا الصورة، ليس مهما أن أكون أنا على الشاشة، اعرضوا الصورة رجاء. صدام هكذا كتب، إذا تدققون النظر في هذه الرسالة: لا أعتقد أن أحدا من المخلصين عراقيين ومؤمنين كافة، باعتبار أن السيستاني ليس عراقيا، يقول ومؤمنين، لا أعتقد أن أحدا من المخلصين عراقيين ومؤمنين كافة ومنهم السيد السيستاني يرغب بدفع الأمور أو سحبها إلى مهاوي تقسيم طائفي يضعف الأمة والشعب. قطعا هو قد مدح السيد السيستاني في بقية الرسالة بشكل أكثر من هذا. أعرضوا لنا الصورة بعيدة عن إطار قناة الجزيرة القطرية لوحدها، ربما تكون أوضح. هذه الصورة مقربة أكثر، والكلام الذي قرأته موجود في السطور الأولى، في السطر الأول، في السطر الثاني، وفي السطر الثالث. ما قرأته عليكم الآن سأقرأه مرة أخرى وطبقوا. لا أعتقد أن أحدا من المخلصين عراقيين ومؤمنين كافة ومنهم السيد السيستاني يرغب بدفع الأمور أو سحبها إلى مهاوي تقسيم طائفي يضعف الأمة والشعب. فهذا مدح صريح من صدام للسيستاني، والوثيقة أمامكم، رجاء أبقوا الوثيقة، أبقوا الوثيقة. الوثيقة أمامكم، وجاء في تقرير الجزيرة القطرية ما يلي: لأن مدح السيستاني في رسالة صدام لم يكن مقتصرا على هذه الكلمات فقط، جاء في التقرير هكذا: وكانت الجزيرة عرضت أمس، هذا ما نشر في الإنترنت بتاريخ 14/8/2003، وكانت الجزيرة عرضت أمس رسالة خطية نسبت إلى الرئيس العراقي المخلوع، أشاد فيها بمواقف آية الله علي السيستاني أحد المراجع الشيعية الكبرى في العراق، داعيا الشيعة إلى إعلان الجهاد ضد قوات الاحتلال الأنجلو أميركي. وقال صدام في الرسالة: إن السيد السيستاني يحظى باحترامنا، والأساس عندنا في هذه المرحلة هو طرد الاحتلال الأجنبي وتأمين الأمن والسلام للعراقيين، إلى آخر التقرير. الكلام هذا بالنسبة لي ليس مهما ولا أريد أن أطبل به، وأنا لا أعتقد أن السيد السيستاني كان على علاقة بصدام أو كان على علاقة بالبعثيين بنحو سري. إذا كان له من علاقة مع الحكومة فإن السيد السيستاني كبقية المراجع، مراجع الشيعة كلهم عندهم علاقات بالحكومات، وما ذلك بأمر معيب. الأئمة كانوا أيضا عندهم علاقات مع حكام زمانهم وعصرهم، بالنتيجة هذا واقع موجود. أنا أشكلت على مرجعية السيستاني في مسألة الاستخذاء العقائدي. الاستخذاء العقائدي شيء، وأن يعمل المرجع بالتقية شيء، وأن يكون للمرجع الشيعي علاقة بحكومة زمانه شيء آخر. حتى الذين عرفوا بمعارضة الحكومات كانت لهم علاقات. السيد الخميني كانت له علاقة بالحكومة البعثية، وكان ولده سيد مصطفى هو الرابط فيما بينه وبين حكومة البعثيين أيام البكر. فالسيد الخميني أيام صدام لم يكن موجودا في العراق حين صار صدام رئيسا، كان موجودا أيام عبد السلام عارف، أيام عبد الرحمن عارف، وكانت له علاقة بالحكومة أيضا أيام عبد السلام وأيام عبد الرحمن، والوسيط في ذلك ولده سيد مصطفى وسيد محسن الحكيم والسيد الخوي. وهذه قضية لا إشكال فيها، هناك أمور البعض منها يرتبط بالشيعة عامة، والبعض منها يرتبط بشؤون المرجعية بشكل خاص، والبعض منها يرتبط بشؤون الحوزة، لا بد من التواصل مع الحكومة. أنا لا أشكل على هذا، هذه قضية منطقية، وإذا كان للسيد السيستاني من علاقة من هذا النوع أنا لا أشكل عليها. ما هذا أمر موجود عند جميع المراجع، وهو أمر معروف أيام الدولة العثمانية وأيام الإنجليز في العراق، هذه قضية لا يشكل عليها أحد. محمد باقر الصدر كان يطلب من سيد طالب الرفاعي أن يتواصل مع صدام، وهذا الأمر صرح به في مقابلة مسجلة فيديويا ونشرت على قناة القمر، وهذا الأمر ذكره في مذكراته سيد طالب الرفاعي، وتلك حقيقة، وهذا ما هو بإشكال، ما هو بإشكال أن تكون للمراجع في النجف من علاقات بالحكومة في بغداد لتسيير بعض الأمور. أنا أشكلت منذ بداية حديثي على مسألة الاستخذاء العقائدي، لكنني لا أدري كيف يسمع الذين يشكلون على كلامي. أنا لا أشكل على هذه الأمور، هذه أمور طبيعية في الحياة. وصدام هنا حينما يمدح السيستاني، ما هو هذا كلام صدام؟ وإذا مدح السيستاني فهل يعني أن السيستاني كان منتميا لحزب البعث؟ أنا عرضت هذه القضية، لا أريد أن أعدها إشكالا على السيد السيستاني أبدا، والله لا أعدها إشكالا. رجل في السجن وهو صدام ويريد أن يقول ما يقول. أنا أريد أن أسأل السيستانيين، ما أنتم تقولون أنه عندكم هناك شيء أنا لا أعرفه؟ أنتم تقولون مثلا، تتحدثون عن شيء لا أدري ما معناه، شيء اسمه ورع تقوى أنا لا أعرفه، المعنى اللغوي أعرفه والمعنى الديني أعرفه، لكنني على أرض الواقع لا أعرفه، ما رأيته، ما رأيت هذا المعنى في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولا رأيته في أجواء المرجعية. أنتم تقولون أنه عندكم ورع وتقوى، هنيئا لكم به، بالنسبة لي أنا لا أعرفه، لكنني أنا أسأل السيستانيين، لو أن هذه الوثيقة كتب فيها بدل اسم السيستاني اسم محمد الصدر، ما أنتم تقولون عن محمد الصدر كان بعثيا قبل أن يقتل، وتقولون عن إنه بعثي بعدما قتل، لو أن اسم محمد الصدر موجود في هذه الوثيقة، أو أن اسم أحد الذين ينتقدونكم مثلا اسمي، ماذا ستطبلون وتقولون؟ الآن ستلوون رؤوسكم لواذا، اتغلسون عن هذه القضية، صدام يمدح السيستاني وهو في السجن، أنا لا أعدها شيئا، والله لا أعدها شيئا، ما هو رجل سجين ويريد أن يكتب ما يريد أن يكتب، هذا كلام هراء لا قيمة له، أمدح السيستاني أم لم يمدحه، هذا لا يقدم ولا يؤخر، ولن يكون معطى من المعطيات بالنسبة لي أقوم بترتيب أثر علي أبدا، هذا هراء، هراء كثير في الحياة، مثلما تحدثت وقلت عن كلام الذين نقله شيخ أوس الخفاجي، من أن مجموعة قالوا من أننا قتلنا الغروي وفلان وفلان، وقلت هذا كلام حبوس وكلام سجون، هذا كلام سجين يائس، شي يريد يكتب خليه يكتب، لا قيمة له ولا فيه شيء، لا فيه من مدح للسيستاني ولا فيه من قدح للسيستاني، لكنني أنا أسألكم أنتم، لو أن اسم محمد الصدر، لست مدافعا عن محمد الصدر، لا شأن لي بمحمد الصدر ولا بالصدريين، لكنني أسألكم سؤالا واقعيا، لأنكم تتهمون هذا الرجل بأنه بعثي، لو أن صداما مدحه فماذا كنتم ستقولون؟ لو أنه مدح شخصا ينتقدكم مثلي ماذا ستقولون؟ ستطبلون وتملؤون الدنيا صراخا وزعيقا، لكنكم تنغصون رؤوسكم حينما تكون الحقائق من نفس كتبكم. هذه فتاوى التستر على البعثيين، أنا كيف أفهمها حينما أجد أن في هذه الوثائق ما يثبت أن صهر السيستاني الذي أمره على الشيعة في العالم الغربي هو بعثي في تلك الوثائق، هو بعثي. نذهب إلى فاصل.
يا شيعة
يا شيعة
يا شيعة القائم يمت من آمون نخلص وكم وكيل اللي يحكي باسمه راد يتفلسف وشفص وانتو وصفتوه فطحان عالم معدل مرصرص شمعت ولبستوه ثوب العصمة عتوي ويعرف شلون ياكل لقمة عدهم فضايح لو قلتهن زحمة والله زحمة يا من تعب يا من شقى وغير الأكل تعبه يا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة يا من تعب يا من شقى وغيره أكل تعبه ويا من على الحاضر لقى وأتقنها للعبة ليمتى الوكيل المعتمد يخدعكم بدينه واحد يا شيعة
ومن التستر على البعثيين المجرمين القتلة إلى التستر على وكلاء المرجعية الفاسدين هذه رسالة عملية للسيد السيستاني عنوانها الفقه للمغتربين وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث مؤسسة الإمام علي الجهة التي تصدرها هي هذه الجهة مؤسسة الإمام علي مكتب السيستاني هنا في لندن الذي يشرف عليه صهره الرفيق المناضل البعثي مرتضى الكشميري هذه الطبعة الثالثة 1999 بيروت لبنان مؤسسة الإمام علي في لندن في بداية هذه الرسالة العملية هناك توثيق من السيد السيستاني بخط يده وبتوقيعه بقلمه وبختمه سأعرض لكم الصور بعد قليل يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى الخامس من شهر رمضان 1418 علي الحسيني السيستاني بالتوقيع والختم ماذا جاء في صفحة 345 أتمنى أن تلتفتوا إلى الكلام إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية أقرأ السؤال مرة أخرى إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل إذا لم يكن متأكدا قطعا لا يجوز وماذا لو تأكد من صحتها الكلام هنا إذا لم يكن متأكدا من صحة ما يقال عن فساد الوكيل لا يجوز له أن يتحدث عن ذلك هذه القضية واضحة لا حاجة للوقوف عندها لكن إذا كان متأكدا من فساده من فساد الوكيل ومن ضحكه على ذقون الشيعة يجوز له أن يخبر الشيعة بفساد هذا الوكيل أو لا السيستاني يقول لا يجوز. ما هو ملاك هذه الفتوى؟ لا تدري. أين ملاك هذه الفتوى؟ في كتاب الله، في حديث العترة، في المنطق، في أي شيء. وكيل فاسد حقير يضحك على ذقون الشيعة. السيستاني يفتي بأنه لا يجوز أن يفضح ذلك الوكيل كي يحذر الشيعة من فساده، وإنما يبقى على غيه وفساده. لاحظوا ماذا يقول. يقول في صفحة 346، وهذه المسألة رقم 600، يقول لا يجوز له ذلك في الحالتين سواء كان متأكدا أم لم يكن متأكدا. إذا لم يكن متأكدا هذا أمر واضح، لا يجوز له أن يشهر بالوكيل، لكن إذا كان متأكدا كيف لا يجوز؟ يعني كيف يساوى بين المصلح والمفسد، بين الصالح والطالح، بين الثقة والفاسق، بين المؤمن والفاجر؟ كيف يمكن ذلك؟ لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية إذا كان متأكدا بإمكانه، وليس واجبا عليه، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام على فساد الوكيل وعلى الوكيل الفاسد، ليتخذ المرجع ملخأ، ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات. يخابرون الوكيل يقولوا لفلان إجا بلغ المرجع حتى الوكيل ينعل والدي لهذا، لأن الناس تصدق بالوكيل ولا تصدق بهذا. وهذه القضية حدثت مئات ومئات المرات. ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع؟ هذا تستر على الفساد أو لا؟ جزء من المخاتلة أو لا؟ تريدون مني بعد ذلك أن أحسن الظن بمرجعية السيستاني وبالسيستاني بعد كل هذه الحقائق؟ وسأورد لكم الكثير. رجاء أعرضوا لنا صورة هذا الكتاب، الكتاب الفقه للمغتربين الصادر عن مكتب السيستاني في لندن عن مؤسسة الإمام علي. هذا هو. رجاء أعرضوا لنا صورة التوثيق من قبل السيستاني في أن العمل بهذه الرسالة مبرئ للذمة. هذا هو توثيق السيستاني. رجاء أعرضوا لنا صفحة 345 التي جاء فيها السؤال. هذه صفحة 345. رجاء اعرضوا لنا الصفحة التي يظهر فيها الجواب. هذه الصفحة 346. رجاء اجمعوا لنا فيما بين السؤال والجواب. هذا هو جمع بين السؤال الذي جاء في صفحة 345 والجواب الذي جاء في صفحة 346. ماذا تقولون بعد كل هذه الحقائق؟ يجب التستر على البعثيين المجرمين القتلة. وما كانت دولة، وثائق نشرت بيد الناس، وهذه الوثائق تتحدث عن البعثيين الذين قتلوا الشيعة. لكن السيستاني حقه لم يقتل البعثيون من عائلته أحد، لم يسجن البعثيون من عائلتي أحد، ولا تعدوا علي اليومين الثلاثة التي أوقف فيها، وكانوا في فندق، أوقفوا في فندق، في فندق السلام أو في أماكن معينة أوقفوا فيها، وبعد ذلك أخرجوا بعد أن خرج على التلفزيون وذم المنتفضين وذم شيعة العراق وذهب إلى النجف. السيستاني لم يتعرض إلى الآلام التي تعرضنا لها نحن، لم يتعرض إلى كل ما جرى على الشيعة في الوسط والجنوب، تلك هي الحقيقة، إنه يتستر على أولئك البعثيين المجرمين القتلة لأنه لا يشعر بألم الضحايا، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. ومن هنا يصدر الفتاوى بوجوب التستر على البعثيين، ويصدر الفتاوى بوجوب التستر على الوكلاء الفاسدين، ويطلب من الناس أن يخبروا المرجع حتى بعد ذلك يقوم مكتب المرجعية بإخبار الوكيل بأن فلانا من مدينتك أو من الحسينية أو المسجد الذي أنت فيه جاء وخبرنا بهذا حتى ينعل والدي. ما هي هذه الحقائق التي نحن عايشناها ونعايشها؟ وهل يقف التستر عند السيستاني عند هذه الحدود حتى بخصوص المراجع الضالين عقائديا؟ يجب أن نستره. ما هو هذا بيانه الذي وجهه إلى خطباء المنبر وإلى المبلغين في محرم لهذه السنة، سنة 1441 للهجرة، وهذا البيان موجود إلى الآن على موقع السيستاني. رجاء اعرضوا لنا فيديو موقع السيستاني ولندخل كي نرى هذا البيان، وإنني إذ أتحدث هنا إنما أتحدث عن الحكمة السادسة التي ذكرها في بيانه هذا، إنها الحكمة السادسة، والتي إذا ما دققتم النظر فإنكم ستشاهدون البيان وستمر عليكم الحكمة السادسة، أنا سأقرأها عليكم بعد أن تشاهدوا الفيديو. وبالمناسبة البيان موجود لحد الآن، يمكنكم أن تدخلوا على الموقع، فأنا قبل أن أدخل إلى الاستوديو تأكدت من وجود هذا البيان على الموقع، بيان وجهه السيستاني إلى الخطباء والمبلغين بمناسبة شهر محرم لهذه السنة، لسنة 1441 للهجرة، عنوانه وصايا المرجعية الدينية العليا للخطباء والمبلغين بمناسبة قرب حلول شهر محرم الحرام عام 1441. فإما أن السيستاني كتبه بنفسه، وإما أن أحدا كتبه، فلا بد أن يكون قد اطلع عليه، لأنه ربما سيضحكون عليكم ويقولون إن السيستاني لم يكتب هذا البيان، فإذا لم يكن هو الذي قد كتبه وهو منشور على موقعه الرسمي الإلكتروني، إذا لم يكن قد كتبه وكتبه أحد المشتغلين معه أو كتبه ولده محمد رضا مثلا، فلا بد أن يكون قد اطلع عليه، وإلا كيف ينشر باسمه من دون أن يطلع عليه؟ الحكمة السادسة يقول: تجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم، والاهتمام بالحفاظ على وحدتهم. قطعا بالحفاظ خطأ لغوي فاضح، المفروض بالمحافظة، لأن الحفاظ تعني الغيرة على العرض ولا علاقة لها بهذا الموضوع. الحفاظ في اللغة هي الغيرة على العرض، ربما في الكلام نكررها لأننا تعودنا على كثير من الأخطاء الشائعة، ولكن أن المرجع الأعلى الأعلم يكتب بيانا للخطباء والمبلغين إنها وصايا كلها حكمة، وهذه هي الحكمة السادسة. البيان مشحون أخطاء لغوية ونحوية وبلاغية، وقد ناقشته، سأشير إلى الحلقة التي ناقشت فيها هذا البيان وأخرجت كثيرا من عيوبه. قطعا لم أسلط الضوء على كل عيوبه، لأن الحلقة صارت طويلة ما يقرب من 5 ساعات، سأشير إليها بعد قليل. الحكمة السادسة: تجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم، والاهتمام بالحفاظ لا معنى له مطلقا. الاهتمام إما بالمحافظة بالحفظ، والاهتمام كما كتب هو بالحفاظ على وحدتهم وتآزرهم والتواد بينهم. ومن وجوه ذلك تجنب التركيز على جهات التمايز بينهم، مثل اختلافهم في التقليد وفيما يختلف المجتهدون فيه من تفاصيل بعض المعتقدات، إلى أن يقول، وهو يتحدث عن المجتهدين وعن المراجع، حديث عن التقليد، مثل اختلافهم في التقليد وفيما يختلف المجتهدون فيه من تفاصيل بعض المعتقدات، ليس حديث عن الفقه، عن المعتقدات، إلى أن يقول: بل حتى لو كان عن زلة صادرة من بعضهم، يعني من بعض مراجع التقليد في الجنبة العقائدية، يجب علينا أن نتستر عليهم. هو يأمر الخطباء والمبلغين أن يتستروا على زلات المراجع العقائدية، لأنه يريد أن يحفظ نفسه. زلاته العقائدية كثيرة، وقد تحدثت عنها في برامج سابقة. زلات المدرسة الخوئية في العقائد كثيرة جدا، والسيستاني هو استمرار لنفس المدرسة الخوئية، والمراجع البقية كذلك. المشكلة كبيرة، نحن مضحكة، يضحكون علينا ويفسدون ثم يصدرون لنا الفتاوى أن نتستر على فسادهم، على فسادهم العقائدي، على فسادهم الشرعي كفساد الوكلاء، على فسادهم البعثي، أن نتستر على مرتضى الكشميري وأمثاله. أية فتاوى هذه؟ وأية مرجعية؟ وأي خرط هذا؟ تريدون مني بعد ذلك أن أحسن الظن في مرجعية السيستاني أو في شخص السيستاني مع كل هذه التفاصيل؟ أنصفوني إن كان عندكم إنصاف، وأنا أعلم بأضعاف وأضعاف وأضعاف هذا الفساد. لا أستطيع أن أتحدث لأنني لا أملك أدلة، أتحدث بالأدلة والوثائق فقط، وهم ينسجون الدعايات والأكاذيب من دون دليل وأنتم تصدقونهم، وهذه الحقائق أمامكم راجعوها بأنفسكم. ما نقلت لكم شيئا من عندي، هذا البيان موجود على موقعهم وقد أظهرته لكم وأخرجته لكم قبل قليل من الموقع الإلكتروني للسيستاني، وهو موجود لحد الآن. وأنا ناقشت هذا البيان وأخرجت ما فيه من عيوب لغوية وعيوب نحوية وعيوب بلاغية وعيوب عقائدية وعيوب على جميع المستويات في برنامج عنوانه مناقشة لبيان المرجعية الدينية العليا محرم 1441 هجري. البرنامج يتكون من جزئين، راجعوا الجزء الأول لأن الجزء الثاني فيه تفصيل لا علاقة له بشكل مباشر بالبيان نفسه، وإنما في أجواء المرجعية السيستانية. لكن الجزء الأول من البرنامج الذي بث بثا مباشرا يوم الجمعة 28 ذي الحجة 1440 للهجرة الموافق 30/8/2019، أتعلمون كم كان وقت تلك الحلقة؟ 4 ساعات و41 دقيقة و8 ثواني في مناقشة هذا البيان المهزلة الصادر عن السيد السيستاني. راجعوا النقاش واعرضوا النقاش على المتخصصين باللغة بالنحو بالبلاغة بسائر المعارف والثقافات، دققوا الأمر بأنفسكم. هذا البيان السنة صادر من المرجع الأعلى، مرجع لا يحسن أن يكتب بيانا بلغة صحيحة وفقا لقواعد اللغة. أنا لا أتحدث عن خطاب، نحن نتكلم ونخطئ، لكن حينما يكون المرجع الأعلى هو الذي يكتب بيانا ويوجه بيانا لمن؟ للخطباء والمبلغين، للنخبة، لأنهم سيخرجون للشيعة ينشرون على أساس هكذا يقولون ينشرون ثقافة أهل البيت. والله لا علاقة لهم بثقافة أهل البيت لا من قريب ولا من بعيد، لا المرجعية ولا هؤلاء الخطباء الذين يخاطبهم السيستاني ببيانه هذا، بيان مشحون عيوب وأخطاء وإشكالات. تريدون أن تعرفوا الحقيقة؟ ادخلوا على موقع قناة القمر، اذهبوا إلى الإنترنت وابحثوا عن هذا العنوان، مناقشة لبيان المرجعية الدينية العليا محرم 1441 هجري، الجزء الأول 4 ساعات و41 دقيقة و8 ثواني، وطلعوا على فضائح المرجعية على المستوى العلمي وعلى المستوى اللغوي وعلى المستوى النحوي. لأن هذا البيان قد يضحكون عليكم يقولون لم يكتبه هو، جيد، اطلع عليه أو لا؟ إذا كان قد اطلع عليه المفروض أنه يشخص الأخطاء، فحينئذ لابد أن يلفت نظرهم إلى هذه الأخطاء ويقول لهم صححوها. الكلام منطقي أو ليس منطقيا؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل.
شيعة الموعود احنا ومن زمن نتنا البشارة، اش كثر عانينا بغيابه وش كثر قاس انتظاره، احملنا إحياء أمره وما ركضنا على الصدارة لكن وسف شفنا البعض من العليه انحسبوا بحياء أمره تاجروا جاهوا مناصب كسبوا ومن أجل أموال الخمس للمهدي كثرا تسبوا للمهدي كثرا تسبوا أموال المهدي وظفوها لترفيه الأولاد أموال المهدي وظفوها لترفيه الأولاد الإحياء أمره ما يصرفوها ظلت للأحفاد الإحياء أمره ما يصرفوها ظلت للأحفاد كل من يستولي عليها لازم ينذل كل من يستولي عليها لازم ينذل أو يتقبع بالعار يتقبع
بعثيون مجرمون قتلوا الشيعة وانتهكوا أعراضهم وفعلوا ما فعلوا فتاوى السيستاني يجب أن نتستر عليهم حتى نسلم هذه الملفات بيد البعثيين الذين سيكونون مسؤولين بعد ذلك. ما هم البعثيون حكمونا سابقا ولا زالوا يحكمون، لا زالت الدوائر مشحونة بالبعثيين، وحتى في نفس البرلمان وفي الحكومة وفي الوزارات في كل مكان بعثيون قتلوا الشيعة وانتهكوا أعراضهم وفعلوا ما فعلوا. السيستاني يفتي بوجوب التستر عليهم. وكلاء المرجعية الذين يضحكون على الشيعة يأخذون أموالهم ويضحكون على بناتهم ونسائهم تحت عنوان زواج المتعة، مفاسدهم في كل مكان، مفاسد وكلاء المرجعية. الجميع من الذين يتابعون ما تفعل المؤسسة الدينية من فساد يعرفون هذه الحقائق، وكثير من عامة الشيعة أيضا يعرفون هذه الحقائق، يعرفون فساد الوكلاء. يجب أن نتستر عليهم حتى لو كنا متأكدين من فسادهم، وبعد ذلك يمكننا وليس واجبا علينا يمكننا أن نخبر المرجع حتى يتصلوا بالوكيل حتى ينعل والدي هذا اللي وصل الخبر للمرجع. وأنا هنا لا أفترض افتراضا، هذا هو الذي جرى على أرض الواقع في العراق وخارج العراق، حتى في خارج العراق التستر على المراجع الذين يتبنون عقائد ضالة، قطعا الذين يفسدون ماليا ويفسدون تحت شعار زواج المتعة، هؤلاء من الأولى يجب أن يستروا. إذا كان الوكلاء يجب أن يستروا، المراجع من باب الأولى يجب أن يستروا. المراجع الذين يفسدون عقائديا يجب أن يستروا. ويوجه هذا الأمر لمن؟ للجهة المسؤولة عن بيان العقائد، للخطباء والمبلغين. الطامة الكبرى هنا وظيفة المبلغين والخطباء أن يبينوا العقائد الصحيحة من غير الصحيحة، وأن يشخصوا الكتاب الصحيح من غير الصحيح، وأن يشخصوا المرجع الذي يعطي العقائد الصحيحة من المرجع الذي يعطي العقائد الضالة. وهذا السيستاني يأمرهم أن يتستروا على هؤلاء المراجع الذين عقائدهم ضالة، قطعا الذين يفسدون في الأموال ويفسدون في نساء الشيعة، هؤلاء من باب الأولى يجب أن يسترى عليهم، لكن لمن سنشكو؟ ننتظر الإمام الحجة، بإمكاننا أن نعود إليه بحسب فتاوى السيستاني العظيمة. كل هذا ألا يوصلنا إلى هذه النتيجة من أن هذه المرجعية مرجعية مخاتلة، من أن هذا الرجل يستعمل أسلوب المخاتلة؟ المخاتلة ما هي؟ مخادعة خفية، هناك حيلة، الحيلة خفية. إذا أردنا أن نخفيها أكثر تسمى خدعة، وإذا أردنا أن نخفي الخدعة أكثر فأكثر تسمى مخاتلة. هذه مخاتلة أو ليست بمخاتلة؟ ماذا تقولون أنتم؟ الحلقة طالت، لكنني أختم بهذه الصورة. المرجع الأعلى يدخن، يشرب سجاير بالبوق، يدخن بالسر ليس أمام الناس. لو كانت هذه القضية منفردة لقلت من أن السيد السيستاني من حكمته، فهو ابتلي بهذا الأمر فلا يريد أن يكون قدوة سيئة وأسوة سيئة مثل ما فعل الخوئي، يدخن سجائر الروثمان ويسجل فيديوهات ويرسلها إلى الشيعة في عموم البلدان كي يطلعوا على هذه الأسوة القبيحة السيئة. فلربما السيد السيستاني يخفي هذه الحالة السيئة التي ابتلي بها، ولا يريد أن يكون أسوة سيئة لشباب الشيعة، وهذا من حكمته. هو ليس من الحكمة، لو كان عنده حكمة لما دخل. لماذا يدخل؟ لا يناسب المرجع أن يدخل، ليس مهما. لوجدت محملا حسنا، أو ربما قلت من أن السيد السيستاني يعمل وفقا لهذه الرؤية، إذا ابتليتم بالذنوب بالقبائح فستروا، وهذه قبيحة من القبائح، هو يعرفها قبيحة لكنه لا يستطيع أن يتركها فلا يظهرها. رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه، فلربما وجدت محملا للسيستاني في هذا الاتجاه في ذلك الاتجاه، هناك اتجاهات عديدة. لكنني حين أجد أن منهج السيستاني على طول الخط هو المخاتلة في كل شيء، فلا أستطيع أن أحمله محملا حسنا. توافقونني في هذا أو لا؟ أو على الأقل تعطونني العذر أو لا؟ أنا حين أقول لكم من أن السيستاني يشرب سجاير بالبوقة، يدخن السجائر بالسر، هذا ما هو الكلام من عندي، هذا الكلام في كتبهم. وحق حسين هذا الكتاب أعطاني إياه أحد الأخوة، جاء به من مكتب السيستاني في لندن. وحق حسين هذا الكتاب بمثابة رسالة عملية للسيستاني، فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث. هذه الطبعة طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420 هجري 2000 ميلادي. هذا الكتاب من كتب المرجعية السيستانية. من هو المؤلف؟ صديق السيستاني الدكتور محمد حسين الصغير. رجاء اعرضوا لنا صورة الدكتور محمد حسين الصغير. هذه صورة الدكتور محمد حسين الصغير، صديق السيستاني كما هو يقول، ومؤلف هذا الكتاب فقه الحضارة. صورة ثانية إذا كان، اعرضوا لنا من صور الدكتور محمد حسين الصغير. هذا كتابه فقه الحضارة، وفي صفحة 42، صفحة 42 رقم 4، محمد حسين الصغير ينقل معلومات عن بعض مراجع الشيعة الذين يدخنون، يشربون السجائر، يدخنون السجائر. رابعا، سيدنا المرجع الأعلى للمسلمين السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله، مدخن مقل، قال مقل بالقياس إلى السيد الخوئي، لأنه تحدث عن السيد الخوئي في صفحة 41، فقال الإمام السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره كان مدخنا مكثرا. السيد الخوئي كما يقولون في التعابير الشعبية العراقية كان كورة، كورة يعني مدخنة. فهو هنا يتحدث عن السيستاني بأنه مدخن مقل بالقياس إلى الخوئي الذي لم يكن طبيعيا في التدخين، كان مدمنا بشكل جنوني. رابعا، سيدنا المرجع الأعلى للمسلمين السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله، مدخن مقل، ولكنه لا يدخن أمام أحد قط. هذا كلام الدكتور الصغير. ولكنه لا يدخن، من أقولكم يشرب جقاير بالبوقة، هو هذا الذي يقوله محمد حسين الصغير في هذا الكتاب الذي توزعه مكاتب السيستاني. أنا ما جئت بشيء من عندي، كل ما نقلت لكم من كتبهم، كل ما نقلت لكم من مواقعهم، من ألسنتهم. مدخن مقل ولكنه لا يدخن أمام أحد قط، حتى لو اجتمعنا منفردين، باعتبار أن محمد حسين الصغير صديقه، وكما يقولون يعني ما بين الأحباب تسقط الآداب، هكذا يقولون. حتى لو اجتمعنا منفردين فأنا أدخن، هو محمد حسين الصغير يقول فأنا أدخن وهو لا يدخن، وإنما يدخن إذا خلى بنفسه وحده، مثل ما قلت لكم يشرب جقاير بالبوقة، وإنما يدخن إذا خلى بنفسه وحده، وقد لا يعلم أحد في الحوزة العلمية في النجف الأشرف التي هو زعيمها اليوم أن السيد من المدخنين. هذه أين تضعونها؟ أنا قلت لكم هذه الوقائع إذا كانت منفردة يمكننا أن نجد لها مبررا، لكن حينما لا تكون منفردة وبهذا السياق إنها تنتظم في سلك واحد، في نظام واحد، وهذا الذي اصطلحت عليه أسلوب المخاتلة السيستاني. تتفقون معي لا تتفقون معي، لكنكم إن كنتم منصفين ستجدون لي عذرا فيما أتبناه من سوء ظن في مرجعية السيستاني، ومن سوء ظن في أسلوب السيد السيستاني، إنه أسلوب مخاتل مخادع. الحلقة صارت طويلة، للحديث صلة، وسيستمر حديث المخاتلة والمخادعة السيستانية في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا إن بقينا أحياء. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.